الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الباب 21، باب في التعاون على البر والتقوى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تحت باب التعاون على البر والتقوى: وأما الدليل الثاني في التعاون على البر والتقوى فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله من سياق سورة العصر، حيث قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمان، والناس فيه منهم من يملأه خيرا ومنهم من يملأه شرا، فأقسم بالعصر لمناسبة المقسم به للمقسم عليه، وهو أعمال العباد. فقال: إن الإنسان لفي خسر، الإنسان
يعني عام. فائدة أقسم بالعصر هنا الذي هو الزمان، وهذا قول من أقوال، فمن من قال العصر الذي هو الزمان، ومن من قال الذي هو الصلاة. فأقسم بالعصر، قال العثيمين فائدة: فأقسم بالعصر لمناسبة المقسم به للمقسم عليه. المقسم به وهو العصر الذي هو الزمن، والناس فيه من يملأه بالخير وفيهم من يملأه بالشر. أقسم بذلك على ماذا؟ ما المقسم عليه؟ المقسم عليه هو أعمال العباد، وأعمال العباد واقعة في هذا الزمان، فيكون هناك مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. نعم.
قال:
والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لخلقه أن يقسم إلا به، لأن من أقسم بغير الله فقد كفر أو أشرك، فالقسم بغير الله عز وجل شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا عظم الإنسان فيه المقسم به كتعظيمه لله عز وجل، أو أعظم من ذلك فيكون شركا أكبر، وإلا فهو شرك أصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الله سبحانه وتعالى يقسم مخلوقاته، وهذا يعود على القسم به، لأن أن الله تبارك وتعالى يقسم بهذه المخلوقات العظيمة الدال على عظمه سبحانه وتعالى، فيكون الغرض هو لفت الانتباه إلى عظم هذه المقسمات بها في خلق الله سبحانه وتعالى العظيم، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والذي لا يعجز شيء في السماوات ولا في الأرض، فيدل هذا على تعظيم المقسم الرب عز وجل الذي أقسم بهذه الأشياء، هذا يدل على تعظيمه سبحانه، فهو غير خارج عن المعنى في القسم بالله سبحانه وتعالى. فليس لأحد من المخلوقين أن يقسم بغير الله سبحانه وتعالى، إنما القسم يكون بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وهذا بما يشترك فيه الاسم والصفة. القسم يجوز أن يقسم بالاسم، ويجوز أن يقسم بالصفة، هذا مما يشترك فيه الاسم والصفة، بخلاف الدعاء فإنه يدعو الاسم ولا يدعو الصفة. نعم.
قال: الإنسان عام يشمل كل إنسان، من مؤمن وكافر وعدل وفاسق وذكر وأنثى، كل الإنسان في خسر، خاسر كل عمله، خسران عليه، تعب في الدنيا وعدم فائدة في الآخرة، إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأصلحوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، وأصلحوا غيرهم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالإيمان هو الإيمان بكل ما يجب الإيمان به مما أخبر به الله ورسوله.
إذن كل من لم يكن على هذه الأوصاف الأربعة، وهي الإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح من الإيمان وليس خارجا عن الإيمان، خارجا عن الإيمان، وإنما عطف من باب عطف الخاص على العام، أو يكون الإيمان الذي هو الاعتقاد والعمل الذي هو العمل، ولكن ليس دليلا على أن العمل خارج عن مسمى الإيمان كما تقوله المرجئة، فإن هذا من الأدلة التي استدلوا بها على خروج العمل عن مسمى الإيمان. يعتبر من أقوى ما استدل به المرجئة أمران: الأمر الأول استدلوا، وهم الأشاعرة الذين يرون الإيمان هو التصديق، استدلوا بأن الإيمان هو التصديق في اللغة، يقولون هكذا: هو تصديق في اللغة. قد مر كثيرا التغاير بين التصديق مادة صدقة وبين الإيمان مادة أمانة في اللغة، والدليل على ذلك القريب يعني، وإلا شيخ الإسلام قد ذكر أوجها عديدة في كتاب الإيمان الكبير، لكن من قريب فإن ضد الإيمان هو الكفر، وضد التصديق هو التكذيب، ولو كان الإيمان هو التصديق من كل وجه لكان عكسه، وإنما تغاير. ولأن أيضا الإيمان بخلاف التصديق في التعدية واللزوم، فأقول صدقته ولا أقول آمنته، فدل هذا أيضا على تغاير المادتين، وإن كان التصديق يدخل في الجملة لكنه إقرار واعتقاد، فلهذا تختلف المادتان. فهم استدلوا بمادة التصديق في اللغة، والثاني استدلوا بهذه الآية على أن العطف يقتضي المغايرة، وبالتالي فيكون العمل غير الإيمان، لأن العطف يقتضي المغايرة. ورد أهل السنة عليهم أيضا بأن العطف يقتضي المغايرة صحيح، لكن أي مغايرة؟ المغايرة أقسام، هناك مغايرة ذوات يكون ذات هذا الشيء بخلاف ذات هذا الشيء، فحينما أقول دخل محمد وعلي وإبراهيم وكذا، فمحمد بخلاف علي بخلاف إبراهيم بخلاف، لكن حينما أقول دخل محمد العالم والشاعر والقائد، فهذه أوصاف لمسمى واحد، فيكون هنا التغاير راجعا إلى هذا، فليس كل تغاير يكون مخرجا للمعطوف عن المعطوف عليه، مثل ما قال سبحانه وتعالى: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، وموسى وعيسى من النبيين، وقال سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، مع أنهما من الملائكة. نعم.
قال: فالإيمان
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وليكون العمل صالحا اللي بإخلاص والمتابعة، هذا تكميل للإنسان لنفسه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تكميل لغيره، فهو يسعى في تكميل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وجاء التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق، لأن من تواصى بالحق وأمر ونهى وعلم وبين لا بد أن يؤذى، فلهذا أمر بالصبر، ولهذا الله عز وجل قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. بعد أن تأمر وتنهى لا بد أن ينالك ما ينالك من الأذى، فلهذا عليك بالصبر، عليك بالصبر. ولهذا أعظم ما يتحلى به الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الصبر، لأن الدعوة أذى وأذى شديد، ولا يؤذى أحد أكثر من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم بدعوتهم الحق يعادون البشر ويعاديهم البشر، فأنت لا تختلف مع جارك أو لا تختلف مع أصهارك، فنقول هناك كل قضيتك أنك بينك وبين أصهارك عداوة ومحاكم، أو بينك وبين جارك عداوة ومحاكم. لا، الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ينافسه كل الناس، إذا كان على بصيرة ينافسه كل الناس. من الذي يكون معي يا أخوان؟ يكره الإخوان، ويكره التبليغ، ويكره الداعش، ويكره القاعدة، يكره الأشعاري، ويكره المعتزلي، ويكره الخارجي، ويكره المرجئي، يكره الصوفي، ويكره الرافضي، يكره كل واحد من هؤلاء. إذا ذكرت أمامهم ليس إلا السب والشتم والطعن وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن كل من يخرج عن سبيل المؤمنين والجماعة فإنه يكره. إذا كنت داعي إلى الحق من يحبك أصلا؟ يحبك أهل السنة. كم أهل السنة؟ إذا نظرت في أي بلد كم أهل السنة الخلص، ليسوا أدعياء السنة الذي يقول أنا على السنة، لا، من هو على السنة بالحقيقة كم؟ كم؟ قد تجد البلد ما في أحد، قد تجد المركز ما في أحد، قد تجد المحافظة ما في أحد. فإن أهل السنة والجماعة لا يعدون بالملايين، يقال مليونية كذا، 5 مليون سلفي خرجوا إلى الميدان، ما في 5 مليون سلفي في الدنيا في بلد يخرجون إلى ميدان، فين 5 مليون سلفي بحق؟ ثم إن البلد لو لم يوجد فيه إلا سلفي واحد ما خرج إلى الميدان إلا أن يكون يأمر وينهى، إنما يخرج إلى الميدان على سلطان، ليس هذا من سبيل المؤمنين. ولهذا من الكواشف الجلية التي تكشف حال الخوارج وأهل البدع والضلال الخروج إلى الميدان. أي شيخ وطأت قدماه الميدان لمشاركة المتظاهرين ليس على السنة. أي شيخ وطأت قدماه ميدانا أو ساحة أو شارعا خارجا على السلطان ومشاركا للخوارج عن السلطان على السلطان فإنه ليس على السنة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتد. إلا من تاب وآمن وأصلح فأولئك يتوب الله عليهم. لكن يقول أنا خارج لكذا أو كذا، هذا لا يصدق، هذا كذاب. فإذا صاحب السنة والحق من معه؟ ما معه إلى أهل السنة، وأهل السنة قلة في الناس، ولهذا احتاج الأمر إلى صبر، والصبر أحد جناحي الإمامة أو السبب الذي به تنال الإمامة. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فذراع الإمامة الصبر واليقين. قال العلماء: الصبر عن الشهوات الذي تدفع به الشبهات، واليقين الذي تدفع به الشبهات. فبالصبر تندفع الشهوات، وباليقين تندفع الشبهات. ولهذا يسلم الإنسان في باب الشبهات والشهوات بالصبر واليقين. فناسب أن يكون الأمر بالصبر بعد التواصي بالحق. نتواصى بالصبر بعد أن نتواصى بالحق. إذا جاء واحد يشكو قل له: هذا سبيل الأنبياء وهذا سبيل المؤمنين، تشكو لي ولا أنا أشكو لك؟ ولا نشكو إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما من أحد على السنة بحق. واعلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن شدة الإيذاء وقوة الإيذاء على حسب قوة الدعوة والمقام والمكانة، فكلما كنت للسنة أظهر كان العداء لك أظهر. هذه نسبة وتناسب، قاعدة يا أخوان، قاعدة، وهي أن ظهور العداء بينه وبين ظهور الدعوة تناسب. فليس من هو في بيئة قرية صغيرة يدافع بالسنة العداء له يكون كعداء من هو في أمة يدعو. فعلى قدر ما تظهر وعلى قدر قوة السنة تكون ردة فعل أهل البدع على حسب المكانة. ولهذا انظروا إلى اليوم ماذا؟ إلى اليوم وابن تيمية يعادي. ليه؟ ليه يا أخواني؟ لماذا العداء إلى اليوم لابن تيمية؟ لما ذكرنا، لأن ابن تيمية رحمة الله عليه أظهر من الدين والدعوة ما لم يظهره الكثير، ولهذا كان العداء له ليس العداء للكثير. بيننا وبين عصر ابن تيمية 700 سنة، لازال ابن تيمية يسب ويطعن وهو رأس الإرهاب وهو رأس التطرف. يعني نحن كلنا تبع ابن تيمية. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كذلك منذ 300 سنة، وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يؤذى ويطعن ونحن نؤذى تبعا لابن عبد الوهاب. فمن جملة إيذائنا ومحاسبتنا أنك ماذا؟ أنك وهابي، أنك تبع ابن تيمية. الفكر فكر ابن تيمية، فكر ابن عبد الوهاب ينبغي أن نستأصله، أليس كذلك؟ بالله عليكم، نحن نعايش بني زماننا، عداؤهم لنا يا من يعايشهم أعظم أم عداؤهم لابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ أي العدائين أعظم؟ أنا أعادى أكثر ولا ابن تيمية؟ أنت تعادى أكثر ولا ابن عبد الوهاب؟ نعم، معروف هذا. على قدر ما تجد من إظهار للدعوة، على قدر ما تجد من إظهار للعداوة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا أمر مقرر معروف. نعم، لهذا جاء التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق. فهذه الصورة عظيمة جمعت كل خصال الإيمان التي ينبغي أن تكون، وجمعت خلاصة المطلوب شرعا منك، الغاية من هذا الدين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا قال الشافعي: لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم. لكفتهم ليه؟ لأنها كلية جامعة، لأنها كلية جامعة. نعم.
قال: فالإيمان هو الإيمان بكل ما يجب الإيمان به مما أخبر به الله ورسوله، وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، 6 أركان. وأما عمل الصالحات فهو كل ما يقرب إلى الله، ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين، هما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله بمعنى ألا تقصد بعملك مراءة عباد الله، لا تقصد إلا وجه الله والدار الآخرة. وأما المتابعة فهي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا تأتي ببدعة، لأن البدعة وإن أخلص الإنسان فيها مردودة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والعبادة التي فيها الاتباع ولكن فيها رياء مردودة أيضا، لقوله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
تركته
وشركه، وهو حديث قدسي. وأما قوله: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق،
ما إعراب تركته وشركه؟ ما إعراب؟ جملة فعلية أو اسمية؟ جملة فعلية، بدأت بفعل وهو ترك، والفاعل التاء، تاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع. طيب أين المفعول؟ الهاء، ما الهاء؟ ها؟ الهاء مفعول به، ها؟ ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، تركته، والواو عاطفة، وشركه على، نعم، على المفعول، وشركه، نعم، وهو مضاف، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، نعم.
قال وأما قوله وتواصوا بالحق يعني أن
وهو حديث قدسي. ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ وما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ الحديث القدسي ها من الله سبحانه وتعالى، هذا من قول الله عز وجل. والنبوي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم النبوي. والقدسي قول الله عز وجل. طيب قول الله عز وجل لفظا ومعنى ولا ماذا؟ اي نعم، لفظا ومعنى. اذا نسب القول الى الله فهو اللفظ والمعنى، لا نفرق بين اللفظ والمعنى كما يفصل الأشاعرة والمتردية وغيرهما في القرآن بين اللفظ وبين المعنى، فيقولون المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق. كله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، إذن قال الله والقول لفظ ومعنى. وأما التفريق هذا فلا دليل عليه. لكن التفريق بين الحديث القدسي والقرآن، إذا كان القرآن هو كلام الله عز وجل اللفظ والمعنى، والحديث القدسي هو كلام الله عز وجل اللفظ والمعنى، إذا ما الفرق بينهما؟ إذا ما يكون فرق بينهما، نقول هذا يتعبد بلفظه. نعم نعم، يشترط في ثبوت التواتر القرآن ها، ويتعبد بلفظه ومعجز بنفسه متحدا به. نعم، أما الحديث القدسي فليس كذلك، لا تعبد بلفظه، فلا أقرأه في الصلاة. كلمة متعبد يعني بلفظ أنك تقرأه على وجه التعبد مثل ما تقرأ القرآن. وفيه أيضا الذي يتواتر وفي الإحاد مثل تقسيم الحديث النبوي تماما وليس معجزا في لفظه كذلك، وفيه الصحيح وفيه الضعيف خلاف القرآن. نعم.
قال وأما قوله وتواصوا بالحق يعني أن بعضهم يوصي بعضهم بالحق، وهو ما جاءت به الرسل. وتواصوا بالصبر لأن النفس تحتاج إلى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات وأقدار الله المؤلمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله
وهذا شرط في بيان مادة الدعوة، فلا بد أن تكون مادة الدعوة هي الحق وتواصوا بالحق، ولا تواصوا بالدعوة. فبعض الناس يعتبر هكذا، طالما أنهم دعاة إلى الله إذن هم أهل حق، داعية إلى الله، ولا ينبغي أن تعترض وأن تذم كل من يدعو إلى الله. أليس يدعو إلى الله وإلى رسوله؟ لو دعا إلى الله ورسوله بحق ما انتقد، لكن ليس كل من دعا إلى الله يكون داعيا إلى الله. يدعو إلى الله تحت المسمى، هذا مسمى دعوة الله، ولكنه يدعو إلى حزبه، يدعو إلى فكره. فليس كل من على منبرا أو ارتقى كرسيا يدرس عليه أو وقف موقف الوعاظ فإنه يكون عالما أو يكون مواعظا أو يكون كذا وكذا. لا، إنما لابد من مادة الوحي، داعي إلى الله عز وجل لابد من مادة الوحي. وتواصوا بالحق، بالحق كما قال سبحانه وتعالى وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. وقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. وقال سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فلا بد أن تكون الدعوة قائمة على مادة الوحي، أن تكون قائمة على مادة الحق. إنما إذا كنت داعية إلى غير ذلك فهذا من دعاة الشيطان، من دعاة الفتنة، وليس من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وتواصوا بالصبر لأن النفس تحتاج إلى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات وأقدار الله المؤلمة
عموما، وللدعوة إلى الله عز وجل خصوصا. نعم.
قال قال الإمام الشافعي رحمه الله لو لم ينزل الله على عباده سورة غير هذه السورة لكفتهم، لأنها جامعة مانعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين العاملين الصالحين المتواصين بالحق المتواصين بالصبر، إنه سميع قريب.
آمين آمين آمين.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هزيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله في باب التعاون على البر والتقوى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وهذا من التعاون على البر والتقوى. فإذا جهز الإنسان غازيا يعني براحلته ومتاعه وسلاحه ثلاثة أشياء: الراحلة والمتاع والسلاح. إذا جهزه بذلك فقد غزا، أي كتب له أجر الغازي لأنه أعانه على الخير. وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزا، يعني لو أن الغازي أراد أن يغزو ولكنه أشكل عليه أهله من يكون عند حاجاتهم،
فانتدب رجلا من المسلمين
وقال: اخلفني في أهلي بخير. فإن هذا الذي خلفه يكون له أجر الغازي لأنه أعانه. إذن فإعانة الغازي تكون على وجهين: الأول أن يعينه في رحله ومتاعه وسلاحه، والثاني أن يعينه في كونه خلفا عنه في أهله، لأن هذا من أكبر العون. فإن كثيرا من الناس يشكل عليه من يكون عند أهله يقوم بحاجاتهم، فإذا قام هذا الرجل بحاجة أهله وخلفه فيهم بخير فقد غزا. ومن ذلك ما جرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلف.
إذن إعانة هذا الغازي إما أن تكون بإعطائه ما يذهب به إلى الغزو كالراحلة والسلاح وغير ذلك، وإما أن يكون بأن يخلفه في أهله فيرعى أمورهم وينظر شؤونهم حتى يطمئن عليهم. لأن الإنسان إذا ذهب إلى الغزو ومشغول بأهله ما فرغ قلبه ولا انجمع قلبه على هذا الغزو. ولهذا جاء في الحديث: لا يتبعني أحد ثلاث، ومن ذلك رجل عقد على امرأة ولم يبني بها، ومن ذلك رجل يبني بناء ولم يتم، ومن ذلك وهكذا. فدل هذا على أن القلب يحتاج إلى أن تفرغه من شواغله حتى ينجمع على شيء واحد وهو الجهاد في سبيل الله. وكذلك نأخذ من هذا: كل طاعة إذا أراد الإنسان أن ينتفع بها وأن يؤديها أداء قويا فلا بد أن يفرغ قلب من الانشغال بغيرها، كالصلاة. إذا أردت الخشوع فلا بد أن تفرغ قلبك قبل الدخول إلى الصلاة، أن تفرغ قلبك من الشواغل. غالبا الإنسان لو كان مثلا مشغولا بشيء وقام يصلي مباشرة هيبقى من شغله طرف يشغل قلبه في هذا، أو هناك موضوع يشغله فيؤثر عليه في صلاته، أو تريد أن تحفظ وأنت مشغول مهموم أو عندك شيء أو منتظر شيء أن مثلا ما، فإنك لا تستطيع أن تجمع قلبك على الحفظ. ولهذا اختيار الوقت المناسب في الحفظ واختيار الحال المناسب واختيار المكان المناسب واختيار المتن المناسب، كل هذه عوامل تساعد على الحفظ. يبقى أولا اختيار الوقت المناسب في الحفظ. الوقت المناسب هناك وقت باعتبار عام ووقت باعتبار خاص. وقت باعتبار عام يعني تجد العلماء ينصحون مثلا أن يكون الحفظ بعد نوم مثلا، بعد القيام من نوم، لأن هذا بيكون أقوى للذهن، الذهن مستريح وكذا. فلهذا ذكر الله عز وجل أن القراءة بالليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فإذا كان بعد نوم كما يكون مثلا بعد صلاة الفجر أو كذا، بخلاف بعد وقت العمل طوال النهار تكون منهكا ثم تأتي تحفظ، هذا صعب، فاختار الوقت المناسب. لكن هذا باعتبار عام، لكن باعتبار خاص نقول الوقت المناسب هو المناسب لك وليس المناسب بصفة عامة. هناك وقت نقول مناسب بصفة عامة ووقت مناسب بصفة خاصة. يناسبني أنا بعد الظهر، يناسبني أنا بعد العصر، يناسبني أنا قبل النوم، يناسبني أنا أن أقوم من الليل وأحفظ، على حسب، لأن الناس تختلف في هذا. هذا الوقت المناسب. ويكون ذلك في ماذا؟ في المكان المناسب. اختر مكانا بعيدا عن الشواغل حتى تجمع قلبك. تذهب أنت تحفظ في السوق، ولا تحفظ على محطة القطار، ولا تحفظ في ماذا؟ هذا يحتاج إلى مكان خالي من الشواغل والمناظر التلفت. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: اذهبوا إلى فلان وأتوني بجنة فلان فإنها ألهتني عن صلاتي، أو لا تزال تصاويره تعرض علي. القلب بينشغل بمثل هذا أو يلتفت إلى مثل هذا، فأنت اختر المكان المناسب في هذا حتى تجمع قلبك عليه. وثالثا المتن المناسب. قد لا يحسن بك أن تحفظ نثرا، صعب، احفظ شعرا. إذا عجزت عن حفظ النثر وكان صعبا لك احفظ شعرا. في ناس العكس، يكون النثر أسهل له من الشعر، فاختار ماذا؟ المتن المناسب لك في هذا حتى تتشجع، لأن ربما الإنسان بدأ بداية لا تناسبه من جهة المتن فيعقد وتبقى العقدة طيلة حياته، يقنع نفسه أنه الحفظ صعب علي، أنا والله الحفظ صعب علي، أنا والله ما أستطيع الحفظ، أنا الحفظ صعب علي، أنا الحفظ عندي شوية. هذا ليه يا أخوان؟ والسبب أنه بدأ بتجربة غير صحيحة فعقد. ما في شيء اسمه الحفظ صعب أبدا، يعني تحفظ من 20 مرة غيرك يحفظ من 5، إذا احفظ من 20 مرة، إيه الإشكالية؟ احفظ من 20 مرة، هذا هو الصعب. غيرك يحفظ في اليوم 20 سطرا، احفظ سطرا. إذا ما في، عالج الأمر. لكن أن تترك المتن وتقول أنا أعاني، أنا لا أستطيع أن أحفظ، أنا أحفظ وأنسى، عالج نفسك. تحفظ وتنسى ليه؟ لماذا تحفظ وتنسى؟ لأنك تحفظ وتترك، لكن تحفظ وتتعهد، لو حفظت وتعهدت الحفظ أنتجت. الشاهد من هذا كله أنه لابد من ماذا؟ من أن الإنسان إذا أراد أن يؤدي عملا أداء جيدا فليتفرغ له، فليتفرغ له، مثل طالب العلم المتفرغ وطالب العلم اللي بيعمل ومشغل بأشياء وكذا. هذا لا شك أنه إنتاجية هذا غير إنتاجية هذا. هذا إذا افترضنا رجلين عندهما الهمة، أما ما عنده همة والله لو فرغته وأطعمته وجئت بالطعام تضع في فمه ما أنتج. ليه؟ لأن ما عنده همة. إنما اللي عنده همة إلا على رأس عمل ولكن ومتفرغ، هذا الذي ينتج إذا كان متفرغا، وإذا كان صاحب منهجية رتب وقته وكذا، هذا الذي ينتج. نعم.
قال: ومن ذلك ما جرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله أتدعوني مع النساء والصبيان؟ فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، يعني أنا أخلفك في أهلي كما خلف موسى هارون في قومه حينما ذهب إلى ميقات ربه.
وحتى لا يفهم أحد بأنه بذلك صار نبيا بمنزلة هارون من موسى، وكان منزلة هارون من موسى ماذا؟ هذا نبي وهذا نبي. فقال غير أنه لا نبي بعدي، حتى لا يستدل أحد بهذا على نبوة علي رضي الله عنهم. ومع ذلك ماذا قالت الروافض؟ أضافت: إلا ما شاء الله، غير أنه نبي بعد إلا ما شاء الله. ولهذا دعوا في النبوة، بل دعوا فيه الألوهية والتصرف في الكون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، من حمر لو كانوا من الحيوانات لكانوا الحمر. فقالوا بأن غلوا في علي رضي الله عنهم. وهل غلوا في علي محبة لعلي أو نكاية في الإسلام؟ هذا الغالب. وإلا لو أحبوا عليا لاتبعوا عليا، أليس كذلك؟ إن المحب لمن يحب مطيعه، هيطيعه. لو أحببت شخصا فإنك تطيعه. لكن سبحان الله يحبون عليا ويكفرون بما عليه علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه على منبر الكوفة ماذا قال؟ قال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وهم قالوا شر هذه الأمة بعد نبيها عمر ثم أبو بكر، عندهم عمر هذا أشر الأمة، ولهذا في الدرك الأسفل من النار وفوق أبو بكر. عمر في الدرك الأسفل من النار وفوق أبو بكر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشاهد من هذا أنهم يكفرون أبو بكر عمر، وعلي رضي الله عنه يبجل أبو بكر وعمر، وخير الأمة باتفاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. حتى علي نفسه رضي الله عنه يقر بأن عثمان خير الأمة. لماذا؟ لما جاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رواه البخاري وغيره، جاء بألفاظ مختلفة، منها كنا نخير بين الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. جاء في بعض الألفاظ ثم يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. هل قالت الروافض ذلك؟ بدأت بعلي، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، بدأت بعلي رضي الله عنه. وأخفهم من يرى فضلا لأبي بكر الزيدية، ولكن أبو بكر وعمر دون علي رضي الله عنه في الفضل. لكن يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فهم يعتبرون أن عليا هو الأفضل، لكن يجوز الإمام. هذا بعض الفرق الزيدية، ولكن غلاتهم أيضا صاروا إمامية كالحوثيين، هؤلاء على منهج الإمامية. فالشاهد أن هؤلاء ما يحبون عليا رضي الله عنه، وإنما نكاية. ومن أحب منهم عليا أحب بجهل بكفرهم. ما أقول أعطوا عليا من صفات الألوهية شيئا، وإنما أعطوا الأئمة الإثنى عشر أعطوه من هذه الصفات، حتى إنهم يعلمون الغيب، وحتى إنهم بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا كما قلنا عجب من هؤلاء الذين يدعون إلى التقارب مع الشيعة، عجب هؤلاء الجهال الضلال الذين هم مأجورون أو مفتونون، الذين يدعون إلى التقارب بين سنة وشيعة، بين سنة رأس هذه الأمة عندهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وقوم رأس الكفر عندهم أبو بكر ثم عمر، بين قوم يتردون على عائشة ويلقبون بالصديقة بنت الصديق، وبين قوم يتهمون عائشة بالزنا، بين قوم يؤمن بالقرآن الذي بين أيدينا مصحف عثمان وأن من أنكر منه حرفا كفر، وبين قوم يقولون إن القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ ثلاثة أضعاف هذا القرآن، يؤمنون بمصحف فاطمة رضي الله عنها وليس لها مصحف بخلاف مصحف الصحابة، ولكنه افتراء، أو بالجفر الأبيض أو الجامعة. فكيف نقول نتقارب مع الشيعة؟ التقارب مع الشيعة التقارب مع الكفر، لكن دعاة التقارب مع الشيعة هم دعاة التقارب مع الأديان كلها، الأديان كلها. الدين الإبراهيمي وضعوا له مصطلحا في هذا العصر، الدين الإبراهيمي الذي يجمع ماذا؟ يجمع دين موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وليس هناك دين إبراهيم يجمع هذا. دين إبراهيم أخبر الله عنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. يعني هذا أكبر رد على الذين يقول دين إبراهيم الجامع بين الثلاثة، دين موسى ودين عيسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم، اليهودية والنصرانية والإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لكن دين موسى الحق ودين عيسى الحق ودين محمد صلى الله عليه وسلم الحق هو الإسلام في أصله وعموماته. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، هو دين واحد، ما في فرق بين هؤلاء، فدين إبراهيم دين هؤلاء الثلاثة. إنما اليهودية المخترعة التي اخترعها الأحبار، والنصرانية المخترعة التي اخترعها الرهبان، والإسلام المدعى عند هؤلاء أهل البدع والخرافات، هذا ليس دين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، إنما دين الأنبياء واضح: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه وتعالى بعدما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأولئك يقولون دين إبراهيم، أي دين إبراهيم هذا؟ ما كان إبراهيم يهوديا ونصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ليس دين إبراهيم ما عليه اليهود ولا النصارى، ليس دين إبراهيم بخلاف دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين عيسى ودين موسى، وإن اختلفت الشرائع لكنه دين واحد في التوحيد والنبوات والمعاد وغير ذلك. فهذه دعوة كفرية، دعوة كفرية. الدين الإبراهيمي هذا دعوة كفرية، دعوة إلى دين إبراهيم يجمع بين الثلاثة وأنه لا فوارق بينها، دعوة كفرية، تكذيب بالقرآن، لأن الواجب على البشرية اتباع دين واحد، دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا يختلف عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأصول، لكن الدين والشرعة التي يجب أن نتبعهما، الدين والشرعة يجب اتباعها، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم وشرعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نسخت ما قبلها. فمن اعتقد أن دينا يجمع الثلاثة لا يلزم بالإسلام فقط، حتى ولو كان الثلاثية هذه دين إبراهيم فعلا، دين عيسى فعلا، ودين موسى فعلا، ودين محمد صلى الله عليه وسلم فعلا، وأنه يجوز أن يكون الدين مزيجا من هذه الثلاثة، فإن هذه دعوة كفرية، حتى ولو كانت دعوة الأنبياء دعوة كفرية، لأن دين النبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا، مع أن الذي يدعون إليه ليس دين موسى وليس دين عيسى صلوات ربي وسلامه عليهم. لكن لو افترضنا وأنهم أباحوا للأمة وقالوا يسعي الإنسان أن يكون يهوديا أو أن يكون نصرانيا أو أن يكون مسلما، هذه الدعوة كفرية والعياذ بالله، لأنها تكذيب لما في القرآن. فالله عز وجل في كتابه ماذا قال؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. النبي للعالمين، النبي ليس للعرب، النبي ليس لعصر دون عصر، ليكون العالمين نذيرا، هو نذير للعالمين. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسة لم يعطونا أحد من الأنبياء قبلي. وذكر من ذلك: وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وبعثت إلى الناس كافة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ويؤخذ من مثال الغازي أن كل من أعان شخصا في طاعة الله فله مثل أجره، فإذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له أو تأمين السكن أو النفقة أو ما أشبه ذلك، فإن لك أجرا مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. وهكذا أيضا لو أعنت مصليا على تسهيل مهمته في صلاته في مكانه وثيابه أو في وضوئه أو في أي شيء، فإنه يكتب لك في ذلك أجر. فالقاعدة العامة أن من أعان شخصا في طاعة من طاعة الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، والله الموفق.
ولهذا قد يكون الأب العامي قد يكون داخلا في هذا الباب، إذا أعان والد على الطلب قال: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك، فيكون له مثل أجره. وكذلك أيضا إذا جاء له بالكتب وغير ذلك. كذلك الزوجة يا أخواني التي توفر لزوجها البيئة والظروف المتاحة للطلب فتعينه على ذلك، وتقول له: لا قم، والله أنا عندي كسل اليوم أو كذا، لا 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 قم 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 يا رب تعالى، نام شوي، قم وإذا تأخر في الدرس أو شيء ما تعاتبه، جاء الساعة 10 ليلا أو 11 ليلا، فماذا تقول له؟ تقول تعبت والله اليوم، الله يعينك، الله يجعل هذا من حسناتك يا زوجي، الله يجعل هذا من حسناتك، جزاك الله خيرا، الأمة في حاجة إلى أمثالكم، والله جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، أعمل لك بقى العشاء، أكيد ما تعشيت شيء، لا والله أنا تعشيت، لا طب بس أعمل لك أي حاجة بسيطة كده، لا لا والله، طب أعمل لك إيه تشربه طيب، أعمل لك إيه تشربه، أعمل لك إيه طيب، وتقوم بإعداد يا أولاد، لا تزعجوا أباكم يا أولاد، يا أولاد، شوف الزوجة الصالحة هذه اللي هي موجودة في الكتب وفي بعض الواقع أيضا، في بعض الواقع إن شاء الله، ما نعدم خيرا، ما نعدم خيرا، موجودة في بعض الواقع، لكن أنت بتعود من محاكمة أهل البدع ثم تعود في إلى بيتك لمحاكمة أهل السنة، فتحاكم والوقت والجهد وغير ذلك، فيسهل عليك أنك تقابل أهل البدع بكل صنفهم، تشرق وتغرب وترد على الإخوان وترد على التبليغ وترد على كذا، وهنا وريني بقى شطارتك ترد إزاي. طبعا احنا يعني بنقول في خير الحمد لله في أخواتنا يعني، بس احنا بنمازحكم فقط. فصحيح، فالمرأة إن وفرت البيئة، وفرت الجو للأخ بحيث لا ينشغل في الدرس، ما يكون مشغولا في الدرس بزوجة، هو خط وهي خط، هو عقل وهي عقلية، أصلا مسألة أنها تتصور يعني طلب علم صعب، تتصور يعني طلب علم، تتصور يعني كيف أن الزوج يجاهد بهذا، هذا صعب، وقد يكون الحقيقة وبكل صراحة قد يكون السبب أيضا من بعض طلبة العلم، إما أنه لا يهتم بوقت في البيت، هي لا ترى إنسانا أصلا مهتما بالوقت حتى تشجع أو حتى تقول بفعلا بأن زوجي صادق في هذا الباب. الأمر الثاني المعاملة، عوض، عوض أنت تخرج عنها وقتا، عوضها إذا عدت إلى البيت بالوقت والإقبال عليها وغير ذلك، والمعاملة الحسنة وتقدير أيضا أمرها، أنا أعلم أن الأولاد يشغلونك أو كذا أو كذا، ولكن والله ماذا نصنع يعني، أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا في الأمة وكذا، وإلا أنا أعلم جهدك وأعلم تعبك وأعلم نصبك، لكن احتسبي أنت معي في السهم هذا، فإن الله يدخل بالسهم الواحد كم، فإذا أنت إن شاء الله داخل في هذا. تذكر أم سفيان أخرجت للأمة إماما يا أخواني، لما قالت له يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، الله أكبر، بمغزلي أم سفيان، كان إمام الأمة يا إخواني سفيان الثوري رحمة الله عليه، بمغزل أم سفيان، ووراء كل إمام هؤلاء إمام، غالبا أم ربت ودفعت، ليس فقط رحم ولدت، وإنما أيضا فكر وعقل وإيمان وبصيرة أنتجت، والله يا إخواني جل توجهات العلماء إنما حصل من الصغر، من الصغر بتوجيه أم، وهذا الغالب، أو بأب، توجيه أب حينما تربطه بالطلب وتربطه بالعلماء وغير ذلك، وإن كانت الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الأم عليها دور عظيم، الأم عليها دور عظيم 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 عظيم، سواء في ظهر الداعية أو في ظهر ولادها، إيه والله يا أخواني الأم عليها دور عظيم جدا، محور مشترك وقطب مشترك بين كثير من أفراد الأمة، كلنا لنا الارتباط بالمرأة، أم، زوجة، نعم كلنا، ما في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا فعل النبي يوم أن كان في صلح الحديبية، لما أمر الصحابة أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا الهدي وكذا، والصحابة انتظروا رجاء أن ينزل الله عز وجل شيئا وكذا، ودخل على أم سلمة رضي الله عنه، ماذا قالت له؟ إن أردت يا رسول الله أن يفعل ذلك أصحابك، أخرج وانحر واحلق وسيتابعك أصحابك، وقد قال وقد كان. انظر إلى خديجة في أول موقف تعرض له نبي، حتى أبين لكم بقى فضيلة الزوجة، شوف الزوجة الصالحة، وقبل أن يفجأه الوحي في غار حراء كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، قبل ذلك انظر، وهذا اللي احنا بنقوله بقى، قبل ذلك ماذا؟ قبل ذلك كان قد حبب اليه الخلاء، فكان الخلوه يعني، فكان يتحنث ويتعبد، ياتي غار حراء يتحنث فيه ويتعبد فيه الليالي ذوات العدد، حتى إذا نفذ زادوه صلى الله عليه وسلم رجع وتزود لمثلها، يعني يذهب ويجيء ويذهب ويجيء، يعني المفترض أنه إذا حصل شيء تقول له خديجة أنت الذي أتيت بهذا لنفسك وأنت وأنت وتركتنا و، لكن لما نزل عليه الوحي ثم عاد إلى النبي إلى خديجة رضي الله عنها ويقول لقد خشيت عن نفسي، ماذا قالت خديجة رضي الله عنها وكيف استقبلت؟ يا الله يا أخواني، لو لم يكن لخديجة في الإسلام إلا هذا الموقف لكفى. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما تخاف، مع أنها ما تعرف ما الذي نزل عليه، لكن ما تخاف أبدا، مثلك ما يخاف يا محمد، مثلك ما يخاف. واستدلت بصفات النبي، إنك لتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أنت ضيافة كريم، أنت حديث، أنت صادق، أنت تعين على كل الظروف والنوائب التي يتعرض لها الناس أو كذا، أنت رجل معاون، أنت 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 إلى آخره. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يا الله يا إخواني، ثم ماذا؟ هذا واحد. ثم ماذا؟ تأتي إلى أهل العلم الذين هم أضر بهذا الأمر، وانطلقت به إلى ورقة بن نوفل وكان ابن عمها، ثم عرضت عليه ذلك. ثم ماذا؟ انظر إلى تلطف العرض، اسمع من ابن أخيك، وهل هو ابن أخيها؟ هو ابن أخيها يا أخوان؟ اسمع، هل هو ابن أخيها؟ ابن أخي ورقة أقصد، ابن أخيه؟ لا، اسمع من ابن أخيك كلمة التلطف، كلمة تفتح القلب، مثل ما تقول أنت مثلا في فرق كبير جدا لو إنك عندك ابن وبعدين ابن عمه، فتقول مثلا له روح مع ابن عمك، غير روح مع أخوك، صح؟ هذه فرق كبير جدا، أو خذ أخوك يا ياسر وروح كذا، في فرق كبير جدا، خذ أخوك هذا. فإن هذه كلمة تلطف، وكلمة فيها الإخاء، وكلمة فيها المحبة العظيمة جدا، كلمة تلين كثيرا من الصعوبات والمشاكل. حينما تقول ابنك ابني، والله تعال يا بني، تعال يا كذا، والله يا أخواني هذه كلمة عظيمة جدا، لو إن واحد قالها لابنك بين يديك بتجد أثرها. نعم، فقالت اسمع من ابن أخيك، وسمع منه ورقته. فالشاهد من هذا يا أخواني أن انظر، هذا موقف، أول موقف لخديجة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك كانت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما نسي لها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المقام ولا غير من المقامات، وإنما كان يذكرها بعد موته. خديجة لم تمت في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، خديجة عاشت مع رسول الله 27 عاما لم يعدد عليها، بل كانت الزوجة الوحيدة، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات بعد موت خديجة، تزوج بسودة قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم، وعقد على عائشة قبل أن يهاجر، ثم بنى بها صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثانيا كان يديم الذكر لها، كان يذبح الذبيحة فيوزعها في صديقته خديجة رضي الله عنها، وكان إذا جاءت هالة أخت خديجة يسمع صوت تقول هالة يصغي لها، لأنها كانت والله أعلم فيها قرب الشبه في صوتها من خديجة رضي الله عنها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما غرت من امرأة غيرت من خديجة وما رأيته. شوف عائشة في حلبة سباق، جاء في الصحيح أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين، كن ماذا؟ حزبين، حزب على رأسه زينب بنت جحش رضي الله عنها، فهي الذي قالت كما في الصحيح أيضا ما كانت امرأة تساميني، ما كانت تساميني زينب بنت جحش رضي الله عنها، ومع ذلك تقول ما غرت من امرأة غيرت من خديجة رضي الله عنها، لأن النبي كان يديم ذكرها. فخديجة لم تموت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله أعطاها ما لم يعطي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وقال أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة، أقرئ خديجة من ربها السلام، لك أن تتخيل هذه المرأة، أقرئ خديجة من ربها السلام. يا الله يا أخواني، الواحد أنا بسمع مقطع للشيخ الألباني وبيتصل عليه واحد فيقول له فلان معي يسلم عليك. الشيخ بنفسه اللي يقول المتصل يعني تعرفه؟ قال ما أعرفه. قال أبو عبد الله تعرفه؟ قال ما أعرفه. قال فلان الفلاني، فلان الفلاني. أنا في نفسي وقع قلت هنيئا لك يا فلان الفلاني، هذا طلع اسمك الآن الشيخ ما شاء الله أنت بجواره والشيخ يقول كذا وكذا. هذا حينما يذكره عالم فيكون هذا شرفا له، شرفا له. كيف لو زكاه في العلم؟ كيف لو ذكره صحابي؟ كيف لو ذكره النبي؟ كيف لو ذكره رب العزة؟ ولهذا كان من أعظم الفضائل التي نالها أبي بن كعب كما في الصحيح أيضا، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله أمرني، أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. يا الله يا أخواني، ابن مسعود بلغ من الشرف بلغا عظيما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، شرف عظيم. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمع من غيرك. فقرأ ابن مسعود، هذا شرف عظيم يكون في مناقب ابن مسعود، اقرأ علي. كيف يقول النبي لأبي رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك؟ فماذا قال أبي؟ أقول هذا مجتمع عظيم يا إخواني، مجتمع عظيم لابد أن نديم ذكره. ولهذا لا تتكلم عن عن عما شجر بينهم، وإياك أن تنتقص أحد من الصحابة. لهذا كان من معتقدين الإمساك عما شجر بينهم، أي أن تخوض في ذلك بباطل، أما أن تقول كلمة حق فيما وقع بينهم قالها النبي تقتلهم أدنى الطائفتين للحق، تقتل عمارة الفئة الباغية أو غير ذلك، هذه ما فيها مشكلة، لكن تمسك عن مشروع الإمام فلا تنتقص أحدا. فكما قال بعض السلف لما ذكر معاوية رضي الله عنه، سبحان الله، الذين يدافعون عن سيد قطب الذي يتهم معاوية بالكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم، ها؟ يسأل أظنه ابن المبارك وغيره من العلماء عن معاوية فيقول له غبار، غبار كان يدخل في أنفه معه كذا، وماذا يسأل السؤال؟ ماذا أيهما أفضل، معاوية رضي الله عنه أو عمر بن عبد العزيز؟ يفاضل بين معاوية وعمر. فقال هذا الغبار، الغبار خير من عمر بن عبد العزيز. وأحمد رحمه الله كما جاء في ذيل الطبقات من طريق هارون الحمال لما سئل أحمد وقيل له إن ها هنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه، فقال ذاك رجل سوء، رجل ذاك رجل سوء، لا تكلم، لا تؤكل، لا تشرب، يفضل ماذا؟ عمر بن عبد العزيز على ماذا؟ على معاوية. ومن هنا نقول لا تفضل تابعيا على صحابي، لأن العلة التي من أجلها قال أحمد هذا والتي من أجلها قال ابن المبارك هذا هي ماذا؟ هي انقطاع التفضيل بين التابعي والصحابي. فلا تفضل أحدا مهما كان، فضلا بقى أن تقول أحمد بن حنبل أو تقول مالك أو تقول الشافعي أو تقول ابن تيمية أفضل من صحابي معين. عمر بن عبد العزيز إمام التابعين، لولا نص جاء في أويس القرني لقلنا عمر خير التابعين، لكن النص جاء في أويس، هذا هو أفضل التابعين وعليه فينقطع الطمع. فيأتي النبي يقول لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وهذا شرف عظيم. لذا قال أبي ماذا؟ بكى أبي رضي الله عنه وقال الله سمني لك، الله سماني لك. شرف يا اخواني، شرف. تخيل لما ياتيك يا اخواني الشيخ ابن باز ولا ياتيك الشيخ الالباني ويقول انا اريد ان اقرا عليك من نفسه، فما بالك لو جاء امر اعلى. قال الله سماك لي. فبكى ابي رضي الله عنه، وبكى فبكى ابي رضي الله عنه. نعم.
حديث عائشة.
نعم.
مع خديجة. جاء عند البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر
من الله. إنسان ما يكون يحب إنسانا صوته في أذنيه، يموت ولا يموت صوته، يموت ولا تموت مواقفه، يموت ولا تموت ذكرياته، إذا مر بمكان اجتمع به يذكره. صح يا إخوان؟ إذا رأى مثلا أخاه أو كذا مما يشبهه وصوته يشبهه تذكره. هذا معروف، هذا معروف. إذا كان إنسان مع الطين لا ينساه. البيوت القديمة والنشأة التي نشأها الإنسان بيحن إليها. كيف بالإنسان؟ نعم.
قالت: فغرت فقلت: ما
اللهم هالة. نعم، ذكر استئذان خديجة. نعم.
قال: فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها.
يعني سقطت أسنانها فصارت حمراء الشدقين. نعم، عجوز. نعم،
هلكت في الدهر.
الغيرة يعني يسامح فيها ما لا يسامح في غيره، هي ما تغتاب ولا شيء، لكن غيرة. نعم،
هلكت في الدهر وأبدلك الله خيرا منها. فجاء في غير الصحيحين بإسناد صحيح قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: قال: ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله أولادها إذ حرمني أولاد النساء.
نعم، هذا الرواية الأخرى مذكورة فين؟
الرواية الأخرى عند أحمد وصححها الشيخ شعيب.
نعم نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، والروحاء مكان بين مكة والمدينة، وكان هذا في حجة الوداع، فقال لهم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: فمن أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ففي هذا الحديث من الفوائد ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن من أعان شخصا على طاعة فله أجر، لأن هذه المرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا أحرم، وفي الطواف وفي السعي وفي الوقوف وفي كل شيء وكل شيء. قال: له حج ولك أجر. وهذا كالذي سبق في من جهز غازيا أو خلفه في أهله، فإنه يكون له أجر الغازي.
لهذا إذا عنت الحج بمالك، إذا عنت الحج أي شيء، بمركبة، بطعام، بشراب، تستضيفه في مخيم وغيره، كله إن شاء الله يرجى لك أن يكون لك الأجر على قدر ما بذلت. أيها حمد. حديث النفس إيه؟ أيها تمنى الشهادة. نعم، الجمع بين حديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جالية أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والآخر لا تمنوا لقاء العدو. كيف نجمع بين لا تتمنوا لقاء العدو وبين من غزا من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو؟ فرق بين المقامين. تمني اللقاء لا تتمناه، فإنك لا تدري، لا تدري أن يكون أنت على ثباتك، أنت على إيمانك، أنت على كذا، أنت قد تبتلى ابتلاء عظيما، فلهذا لا تتمنى اللقاء. ولأن في اللقاء فيه ما فيه من الأمور، وقد يحصل سيطرة الكافر على المسلم في بعض الأمور، وقد يحصل قتل لبعض الناس أو كذا. فمن جهة التمني نحن ما نتمنى لقاء، نحن نتمنى هداية العدو، مو بتمني اللقاء. لكن إن وقع غزو ووقع جهاد في سبيل الله، فأنا أتمنى أن أكون مجاهدا في سبيل الله، أتمنى أن أكون غازيا في سبيل الله. يبقى في فرق بين تمني الغزو، تمني الجهاد، وتمني اللقاء. وإن كان الجهاد فيه اللقاء، لكن أنا أتمنى الجهاد حيث يقع. فإذا وقع الجهاد فأتمنى كنا في هذا، أتمنى أجر، أتمنى كذا، ولا أتمنى لقاء هذا. هذا توجيه. توجيه آخر أن قالوا في التمني لقاء العدو قد يكون على وجه ماذا؟ رؤية النفس. أتمنى لقاء العدو فأنا أفعل وأفعل، فربما التفت إلى نفسك وظننت بها ما ظننت، فتخذل من قبلها، تخذل من قبلها. لكن عموما فرق بين تمني الغزو ومن مات ولم يغزو لم يحدث نفسه بالغزو، لأن هذا دليل على ماذا؟ إما نفاقه وإما زهده في الخير. اللي بيتمنى، اللي لم يحدث نفسه بالغزو مرة أو لم يغزو، هذا الغالب أن يكون إما زاهد في الخير وإما منافق، هم الذين لا يحبون ذلك. أما المؤمن تتشوف نفسه لماذا؟ للجهاد بشرطه وللغزو بشرطه. لكن هذا فرق بين مقام الفضل اللي هو الغزو الجاد، وبين مقام مسألة لقاء العدو. أنا أريد أن ألقى العدو، أنا قد لا تقوى، قد لا تقوى، قد تفتن، فيكون فيه شيء من الاعتماد على النفس، شيء من الثقة بالنفس التي قد تخونك إذا عاينتها ولم تعاين مقام الإفلاس والحاجة. شوف في حديث لا تتمنوا، نعم اقرأ.
قال الشيخ ابن باز: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، يعني خيلاء أو إرهاء وعدم مبالاة.
أي يعني؟
يعني خيلاء أو إرهاء وعدم مبالاة.
تمام.
وإلا فقد تقدم من سأل الشهادة،
فتعتمد على نفسك وتعين نفسك تقول أنا كذا. فلا تتمنوا لقاء العدو على هذا الوجه. نعم.
وإلا فقد تقدم من سأل
قال ابن باز. لا تتمنوا،
قال الشيخ ابن باز قول صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، يعني خيلاء أو إرهاء وعدم مبالاة. وإلا فقد تقدم من سأل الشهادة وطلب الشهادة في سبيل الله وطلب الجهاد في سبيل الله والرغبة في ذلك أمر مطلوب، لكن لا يتمناها الإنسان إرهاء من نفسه وأنه سوف يفعل وسوف يفعل، بل يسأل الله العافية، بل أسأل الله العافية واطلب من ربه أن يرزقه الجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل.
نعم، على وجهه. يبقى في فرق بين هذا وذاك، طلب شيء مشروع وعبادة وطاعة والجهاد، أو طلب شيء آخر تتمنى لقاء العدو فقد لا تقوى على مواجهتي. فإذا أعجبت بنفسك أو وثقت بها أنا أريد غزاة مثلا أفعل وأفعل وأفعل، فلا تتمنى هذا. نعم.
لكن إذا لقي العدو يكون عنده الصدق وعنده الضراعة إلى الله وطلب النصر منه، لا بشجاعتي وقوتي أو كثرة جيشه، بل يكون عنده الانكسار إلى الله والذل إلى الله.
ولهذا أنس بن نضر بذا قال: لئن أشهدني الله، لئن أشهدني الله. طيب شوفوا العثيمين وغيره الجمع، تجد فيه كلام العلماء. نعم أعطيه.
قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل من حديث الصحيحين، قال: وفي الحديث 77 بعد 100: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. قال: أعلم أن تمني لقاء العدو يتضمن أمرين، أحدهما استدعاء البلاء، والثاني ادعاء الصبر. وما يدري الإنسان كيف
كلام جيد. ها. استدعاء والدعاء. ها. استدعاء والدعاء، أحدهما استدعاء
بلاء.
البلاء،
والثاني ادعاء الصبر.
ادعاء الصبر، انا واثق، اتمنى لقاء العدو وكذا وكذا أنا واثق، فهو استدعاء البلاء.
وما يدري الإنسان،
ولهذا صارت هذه الكلمة يستدل بها ويقتبس، وتقتبس في كثير من المواقف، فيقال لك لا تتمنوا لقاء العدو. إذا أردت أنت مثلا تذهب وتفعل فيقال لك لا تتمنوا لقاء العدو، يعني اصبر، والله إذا ابتليت به فتسأل الثبات، لكن لا تستدعيه، لا تستدعيه. أتمنى يكون بلد فيها الصوفية وأشعرة وأقوم أجهد في سبيل الله بالدعوة إلى الله، اللهم ارزقني بلدا مليئة بالصوفية لأقوم، لا لا، ما تتمنى، ما تدري، قد يكون عندهم من الشبه التي تخطف قلبك وتكون أشعريا، لكن إن لقيتهم، ولهذا أكمل حديث أتمنى يقال عدو، فإذا لقيتمون فاصبروا. مثل الدجال، إذا سمعتم عن الدجال، شوف احنا كلنا نحفظ أحاديث الدجال صح، وكلنا نعرف ما الذي يجري بين المؤمن وبين الدجال وبين الناس، خلاص أنا مذكر جيد، مذاكر وعارف بين عيني كافة أرأ، وأنا خبير بالعربية، خبير بالخطوط، خبير بكذا، وعندي أحفظ سورة الكهف كاملة، ليس العشر آيات الأولى أو الأخيرة، فأنا أريده أنا أريد أن ألقى الدجال. النبي ما قال هذا، قال إذا سمعتم عن الدجال فلا تأتوا، لكن إذا ابتليت بالدجال ثبتك الرب سبحانه وتعالى. فالإنسان ما يتمنى، سبحان الله، ما تدري. نعم، لكن أتمنى الدعوة إلى الله، أتمنى أن أكون إماما أرد على أهل البدع، أتمنى أن أكون إماما يظهر الدين على يدي. نعم.
قال رحمه الله: وما يدري الإنسان كيف يكون صبره على البلاء.
صح.
والمدعي متوكل على قوته، معرض بدعواه عن ملاحظة الأقدار وتصرفها، ومن كان كذلك وكل إلى دعواه.
نعم.
كما تمنى الذين فاتتهم غزاة بدر فلم يثبتوا يوم أحد، وكما أعجبتهم كثرتهم يوم حنين فهزموا. وقد نبه هذا الحديث على أنه لا ينبغي لأحد أن يتمنى البلاء بحال، وقد قال بعض السلف: كنت أسأل الله الغزوة فهتف بي.
أتمنى مرضا أصبر عليه؟
لا.
نعم.
وقد قال بعض السلف: كنت أسأل الله الغزوة فهتف بي هاتف: إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت.
نعم، واضح إخواني. يبقى ابن جوزي قال كلمتين، الأولى حامد فيه استدعاء البلاء، والثانية ادعاء الصبر. استدعاء ادعاء، كلمة جيدة يعني لا تنسى. نعم.
قال: وفي شرح حديث لا تتمنوا لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام به، وهو مخالف للاحتياط، ولأنهم قد ينصرون استدراجا، ولأن لقاء العدو من أشد الأشياء على النفس، والأمور الغائبة ليس كالمحققة.
ولهذا ماذا قال يا إخواني القوم؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. طيب، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هم ماذا قالوا؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فناقشهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني علله. طب فلما كتب عليهم القتال تولوا إلى قليلا منه. فالمسألة ليست سهلة. قال الله تبارك وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نعم.
ولأن لقاء العدو من أشد الأشياء على النفس، والأمور الغائبة ليس كالمحققة، فلا يؤمن أن يكون عند الوقوع على خلاف المطلوب. وتمني الشهادة لا تستلزم تمني اللقاء وأخذ منه.
هذه بقى فائدة.
وتمني الشهادة لا تستلزم تمني اللقاء.
تمام.
وأخذ منه النهي عن طلب المبارزة. ومن ثم قال علي رضي الله عنه لابنه: لا تدع أحدا إلى المبارزة، ومن دعاك لها فاخرج إليه لأنه باغ وقد ضمن الله نصر من بغى.
لأنه باغ وقد ضمن الله
نصر من بغى.
أه؟
نصر من بغي.
أه؟
نصر من بغي.
نصر. اقرأ. لأنه باغ
وقد ضمن الله نصر من بغي عليه.
طيب غير اللي انت بتقوله ده خالص. وقد ضمن نصر من بغي عليه مش من بغى. انظر إلى الفقه يا أخوان. يعني علي رضي الله عنه سجلت له المبارزة صح؟ لكن لما خرج من يقول من يبارزني. هذه فقه عظيم يا أخواني، ليس فقه عقيم، فقه عظيم، فقه رباني ليس إرهابي. نهى ولد أن يطلب المبارزة، إذا طلبها أخرج له. ليه؟ لأنه يكون باغيا، والله عز وجل ينصر من بغي عليه على من بغى. ما ذنب أعظم من أن يعاقب الله عز وجل عليه صاحبه في الدنيا من ماذا؟ من البغي وقطيعة الرحم. اعلم أنه يوم أن يبغي أحد عليك فقد أسلم نفسه إليك. هذه قاعدة. اعلم أنه يوم أن يبغى أحد عليك فقد أسلم نفسه إليك. يعني اعلم أنك يوم أن ضربت، يوم أن ظلمت، فقد نصرت. يوم أن ظلمت فقد نصرت. لكن بين يدي هذا زمان وابتلاء. لكن احفظ العاقبة هذه، احفظها فإنها كلام نبيك، احفظها جيدا. ابن عباس استدل على ولاية معاوية، تخيلوا من القرآن، إن معاوية هيحكم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. استدل ابن عباس بهذه الآية، هو ولي دم من عثمان رضي الله عنه، هيبقى ولي. هاتوا كلام في التفسير كان مجوز وكذا، هاتوا كلام ابن عباس. استدل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فيوم البغي عليك يوم النصر لك، أسلم نفسه إليك وسينصرك الله. واحد ظالم، واحد باغي، جارك ده ظالم باغي عليك، منصور. منصور ايه يا شيخ؟ ده انا مش عارف اطلع من بيتي، ده انا مش عارف اربي عيالي، ده انا مش عارف ازرع ارضي. منصور، وقد لا تنصر انت ويبقى هو، لكن ينصر ولدك على ولده، حقك راجع. واكثر، قد يسلط الله عليه ابناءه، قد يسلط الله، وهكذا. المهم نحن نثق في كلام ربنا وكلام نبينا أعظم من ثقتنا فيما ترى أعيننا. النبي قال صلى الله عليه وسلم هذا، ومن فلهذا قال هنا لا تبارز، لكن إن خرج لك هذا باغي، ولهذا ستنصر عليه لأنه صار باغيا، صار باغيا. نعم.
كلام ابن عباس.
ها.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تحت قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، قال وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس رضي الله عنهما من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة، وأنه سيملك لأنه كان ولي عثمان، لأنه كان ولي عثمان، وقد قتل عثمان مظلوما رضي الله عنه، وكان معاوية رضي الله عنه يطالب عليا رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم، لأنه أموي، وكان علي رضي الله عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك، ويطلب علي من معاوية رضي الله عنهما أن يسلمه الشام، فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة، وأبى أن يبايع عليا هو وأهل الشام. ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل ابن عباس رضي الله عنهما، واستنبط من هذه الآية الكريمة.
نعم، هذا فقه دقيق سبحان الله. نعم.
العثيمين الشيخ العثيمين على طريق يتمنى لقاء العدو. قال العثيمين رحمه الله: وفي هذا الحديث عدة فوائد. أولا، ألا يتمنى الإنسان لقاء العدو، وهذا غير تمني الشهادة. تمني الشهادة جائز وليس منهي عنه، بل قد يكون مأمورا به. أما تمني لقاء العدو فلا تتمنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومن فوائد أيضا أن يسأل الله الإنسان العافية، لأن العافية والسلام لا يعدلها شيء.
نعم، أن يسأل.
أن يسأل الله الإنسان، أن يسأل الله الإنسان العافية، لأن العافية والسلام لا يعدلها شيء. فلا تتمنوا الحروب ولا المقاتلة، واسأل الله العافية والنصر لديني. ولكن إذا لقيت العدو أن تصبر. ومن فوائد أيضا الحديث أنه ينبغي للأمير الجيش أو السرية أن يرفق بهم، وألا يبدأ القتال إلا في الوقت المناسب.
تمام.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عما يجهله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل من القوم، يخشى أن يكونوا من العدو فيخونوا أو يغدروا. أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا حاجة أن تسأل عن الشخص فتقول من أنت، لأن هذا قد يكون داخلا فيما لا يعنيك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن إذا دعت الحاجة فاسأل حتى تكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة. وفي هذا الحديث دليل على أن وصف الإنسان نفسه بالصفات الحميدة إذا لم يقصد الفخر وإنما يقصد التعريف لا بأس به، لأن هؤلاء الصحابة لما سئلوا من أنتم قالوا مسلمون، والإسلام لا شك أنه وصف مدح. لكن إذا أخبر الإنسان به عن نفسه فقال أنا مسلم، أنا مؤمن وما أشبه ذلك لمجرد الخبر لا من أجل الافتخار، فإن ذلك لا بأس به. وكذلك لو قاله على سبيل التحدث بنعمة الله، فلو قال الحمد لله الذي جعلني من المسلمين وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به، بل يكون محمودا إذا لم يحصل فيه محذور. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا وصف نفسه بصفة هي فيه بدون فخر فإنه لا
يعني يقول لو قال. لكن إذا أخبر إنسان به عن نفسه فقال أنا مسلم، أنا مؤمن وما أشبه ذلك لمجرد الخبر لا من أجل الافتخار، فإن ذلك لا بأس به. كذلك لو قال على سبيل التحدث، لو قال أنا مسلم فهذا لا إشكال فيه. أما نقول أنا مؤمن فلا يقول أنا مؤمن إلا على وجه الإخبار عن معتقدي، فيقول أنا مؤمن بالله. اسكت، اسمع، انتبه انتبه. عايز تسأل عن إيه؟ عايز تسأل عن إيه؟ أي مظاهرة؟ شوف سبحان الله العظيم، شوف أنا بتكلم مبحث إسلام وإيمان، المظاهرات. طب إيه علاقة المظاهرات بمبحث أنا مسلم أنا مؤمن؟ أنا عايز أفهم أنا علاقة هذه إيه؟ الموضوع هو هل الموضوع معناه أنك فاصل من أول الدرس؟ أنت جاي من البيت بسؤال المظاهرات ولم تنتقل عن السؤال إلى الآن، وإلى إيه الداعي؟ إحنا كنا نتكلم فيه، خليك معنا وبعد ما نفرغ اسأل. بارك الله فيكم. نعم. فقال أنا مسلم أنا مؤمن، فأن يقول أنا مسلم، يقول أنا مسلم، هذا لا إشكال فيه، فلم يرد النهي عن ذلك، لم يرد النهي عن ذلك. أما أنا مؤمن فإن أهل السنة والجماعة لا يرون يقول الإنسان أنا مؤمن، إنما يقول أنا مؤمن بالله بملائكته بكتبه برسله، يخبر عن عقيدته أنا مؤمن بالله واليوم الآخر، هذا لا إشكال فيه. لكن أن يقول أنا مؤمن فلا يخبر بذلك. وإن كنا نقول نحن هؤلاء مسلمون مؤمنون باعتبار الأحكام العامة الدنيوية، لكن أقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، حتى لا يزكي الإنسان نفسه. ولأن الإيمان المطلق يدل على كمال العمل، فما أقول أنا مؤمن معناه أنني أتيت بجميع أعمال الإيمان، وهذا ما يعلم عنه إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان ما ينفك عن تقصير أبدا، عن ذنب يقترفه، عن شيء يتركه وغير ذلك. فأقول أنا مؤمن، أرجو أنا مؤمن إن شاء الله، بخلاف من أوجب التصريح بهذا أنا مؤمن، بل يقول وأنا مؤمن حقا، لأن عندنا أنه إذا قال إن شاء الله فإنه يكون شاكا في إيمانه، ولا ينبغي، الشاك كافر. وعندهم الإيمان التصديق وأنا مصدق، كيف ما أقول أنا مؤمن؟ الإيمان تصديق وأنا مصدق، فأقول أنا مؤمن. نعم. وهناك من يوجب الاستثناء، ليه؟ عند باعتبار الإيمان، باعتبار ما يموت عليه. نعم تفضل. وإيه؟ إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وهذا ليس من المعروف، فلهذا لا طاعة في ذلك. نعم. حتى ولو أوجب، لكن هو ما أوجب. نعم. لكن حتى ولو أوجب ذلك فإنما الطاعة في المعروف. نعم. يعني كان قد لقي العدو ولا تمنى؟ لقيه ولا تمنى؟ لقيه، 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 كان في المعركة ولا خارج المعركة؟ مش فاهم أنا. يعني كان هذا هم في المدينة بس، خلاص خلاص خلاص، تم لقاء العدو، تم اللقاء، خلاص تم اللقاء، تم اللقاء في المعركة، تم اللقاء. نعم. احنا هل في المدينة؟ هل دعا اللهم اني اريد لقاء العدو؟ لا 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 لا، ما تقول شو اقصد، يعني نحذف الاستدلال، خليك بقى سؤال استشكال خالص منفصل، لكن ما تستدلش الاستدلال هذا، القصة في غير الموضع، دي في لقاء العدو، لكن في عموم، هل من لازم تمن شهادة؟ لازم حتى ولو كانت الشهادة أعم، الشهادة قد تكون بلقاء العدو، وقد تكون بقتل على يد العدو في غير معركة، وقد تكون في دعوة إلى الله، الشهادة أعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدا، وكان منهما من عمر رضي الله عنه، مع أنه لم يقتل في لقاء العدو، إنما قتل في المدينة، وكان يدعو الشهادة. الحاجة الثانية ان تمني الشهادة، وتمني الشهادة تمني مشروع. ليه؟ لانك حينما تقول شهادة فلن تقع لك الشهادة الا على وجهها المشروع، فانت تتمنى رتبة اسمها فضل وهو الشهيد. لكن لما تتمنى لقاء العدو هنا لا تتمنى رتبة، لا تتمنى طاعة يقال فيه طاعة لقاء العدو، لكن تجد طاعة الصبر على لقاء العدو، طاعة الجهاد إذ لقيت العدو، طاعة وهكذا. لكن ذات اللقاء قد لا تأمن نفسك. وكم من إنسان يقول أتمنى كذا، حتى إذا باشر الأمر أنا أتمنى أن أكون بطن للسلطان، حتى أمر وأنا أتمنى أن أكون بطن، أتمنى، وقد لا تدري، أتمنى أن أكون أمير الناس وقد لا تقوى. لكن إن رأيت أمامك حاجة تقتضي أن تدخل على سلطان وتكون عنده، ما في إشكالية، ما في إشكالية، حينئذ ماذا؟ الله ينفع بك. ليه؟ لأن ما في معينة نفس، ما في كذا. لكن إن وقعت في الابتلاء نفسه وصبرت أتاك الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا النبي نهى عن طلب الإمار، وفي نفس الوقت جاء طلب الإمار الخاصة من يوسف عليه الصلاة والسلام، فتحمل، يحمل النهي عن طلب الإمارة على ماذا؟ على حال، ألا وهو قد يكون الإنسان ضعيفا لا يقوى، لكن إذا ابتليت بالإمارة فاصبر وحقق المشروع فيها، أو إذا رأيت أمامك مقاما من مقامات الولاية يقتضي أن تطلبه لنفع الإسلام، فأنت ما طلبت الإمارة لنفسك، طلبت الإمارة لدينك، طلبت الإمارة للمسلمين. وهذا تخريج قول يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لينفع الله عز وجل بي في هذا المكان. إنما لا تسعى لإمارة تقصد بها أن تكون أميرا وفقط، لكن لو أنك وجدت مندوحة وفرجة أن تكون أميرا تصلح، أن تكون وزيرا تصلح، أن تكون مسؤولا تحت يديك كثير من الأمور ستصلحها، اطلبها، اطلبها لله، اطلبها ديانة لله، اطلبها إن أمكنك. يعني لو أنك مثلا تقول، لو أنك لقيت رئيسا وقال لك اطلب مني أي شيء، أي شيء تريده مثلا، فما تقوله مثلا أنا أريد مثلا أن أكون وزير كذا ولا شيخ كذا، ها يقول لك خلاص يلا، هذا نافع عظيم جدا. أنا أكون في مقام بدل من أن تنتشر الصوفية والأشعرية لا تنتشر السنية والسلفية والوسطية، هذا شيء طيب جدا، شيء طيب جدا. تعالى المسجد هذا مسجد إخواني ولا مسجد تبليغي، تعالى خذه اخطب فيه، حاضر. أو لك طلبات، اي نعم المسجد الفلاني انا اريده مثلا. فهذه مقامات تطلب لله سبحانه وتعالى. نعم، اما تمني الشهادة في سجودك في كل وقت فانها قربة عظيمة، لان الشهادة لن تقع الا بشرطه. انما تمني القعدود تمني ابتلاء، تمني بلاء. صحيح انك تريد من ورائه كذا، لكن دعوها مجرد تمنى الشهادة تكون بلقاء العدو أو بغير لقاء العدو، تكون بالثبات. لكن حينما تتمنى لقاء العدو فكما قال ابن الجوزي هذا استدعاء للبلاء وادعاء. لماذا؟ للصبر، وانت قد لا تثق، قد لا تكون. يبقى تمني الشهادة مش استدعاء بلاء، إنما تمني الشهادة رجاء طاعة، رجاء خير، رجاء مقام، رجاء كذا. إنما تمني لقاء العدو استدعاء بلاء وادعاء صبر. وادعاء ماذا؟ وادعاء صبر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وصف نفسه بصفة هي فيه بدون فخر فإنه لا يعد هذا من باب مدح النفس وتزكية النفس الذي نهى الله عنه في قوله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يغتنم وجود العالم، لأن هؤلاء القوم لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله جعلوا يسألونه، فينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة وجود العالم من أجل أن يسأله عما يشكل عليه. ومن فوائده أيضا أن الصبي إذا حج به وليه فله أجر، والحج يكون للصبي لا للولي. وقد اشتهر عند عامة الناس
أن حتى ولو كان صغيرا حديث السن عنده سنة عنده سنتان، لو أنك حججت به وليس له لا نية ولا تمييز ولا شيء فإنك لك أجر وله حج قربة. وهذا من فضل الله أن يكتب له في ميزان حسنات حجة أو عمرة مع أنه لا يعقلها. وقد استثنيت عبادة الحج والعمرة من بين سائر العبادات بعدم اشتراط التمييز. الصوم يشترط له تمييز، الصلاة يشترط لها تمييز، إنما هذه العبادة وهي الحج والعمرة لا يشترط فيها التمييز. فإذا حججت عن غيرك، إذا حججت له وهو صغير، صبي صغير، لأن الظاهر هذا من قول المرأة لما رفعت صبيا قالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا صغير. ولا يحدد الفقهاء تاريخا لا يجوز قبله أن نحرم عن الصبي، إنما مطلقا فيجوز حرام. لو امرأة ولدت ولدا اليوم وهي في مكة، وثاني يوم عملت عمرة به وأحرمت ولبت عنه، إذا لبت عنه كتب له عمر. وهذا من فضل الله أن القاعدة سبحانه قبل التكليف فيما تعلق بالحسنات وكذا والطاعات تكتب، إنما فيما تعلق بالآثام وكذا فإن هذا منوط بالتكليف، هذا من فضل الله. نعم.
قال: وقد اشتهر عند عامة الناس أن الصبي يكون حجه لوالديه، وهذا لا أصل له، بل حج الصبي له لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فالحج له، وليعلم أن الصبي بل كل من دون البلوغ يكتب له الأجر ولا يكتب عليه الوزر.
إيه نعم، هذا من رحمة الله عز وجل، هذه قاعدة الفضل ولا العدل يا أخوان، الفاضل. وليعلم أن الصبي بل كل من دون البلوغ يكتب له الأجر ويكتب له الوزر، ولو كتب عليه الوزر كما يكتب له الأجر لكانت قاعدة عدل ولا لا؟ عدل، لكن الله عز وجل عمل بالفضل. نعم.
قال: واستدل بعض العلماء بقوله نعم له حج أنه إذا أحرم الصبي لزمه جميع لوازم الحج، فيلزمه الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمرات، فيفعل ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه يفعل عنه، إلا الطواف والسعي فإنه يطاف ويسعى به. وقال بعض أهل العلم: لا،
إذا أحرم الصبي لزمه جميع لوازم الحج، فيلزمه الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمرات، فيفعل ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه يفعل عنه، إلا الطواف والسعي فإنه يطاف ويسعى به. لكن مثلا ما قدر على الرمي يرمي عنه وليه. نعم.
قال: وقال بعض أهل
العلم: لكن لابد أن يوقف به في عرفة، لابد أن يطاف به، لابد أن يسعى به. وهل يلزم حينئذ طوافان، طواف للولي وطواف للصبي، أو يحمله وهو ناوي الطواف عن نفسه وعنه؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه يكفيه طواف واحد. نعم. لأن النبي ما قال للمرأة أي شيء لما قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولم يشترط عليها أي شرط. نعم. واعلموا أن عمد الصبي خطأ، يعني ليس يعامل حتى ولو تعمد. نعم. وقال بعض أهل العلم:
وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يتحلل الصبي ولو بدون سبب، لأنه قد رفع عنه القلم وليس بمكلف، ولا يقال إن نفل الحج كفرضه لا يجوز الخروج منه، وهذا الصبي متنفل فلا يجوز له أن يخرج، لأن أصل الصبي من غير المكلفين، فلا نلزمه بشيء وهو غير مكلف. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أن الصبي لا يلزم بإتمام الحج ولا بواجبات الحج ولا باجتناب محظوراته، وأن ما جاء منه قبل وما تخلف لا يسأل عنه. وهذا يقع كثيرا من الناس الآن، حيث يحرمون بصبيانهم ثم يتعب الصبي ويأبى أن يكمل ويخلع إحرامه. فعلى مذهب جمهور العلماء لابد أن نلزمه بالإتمام، وعلى مذهب أبي حنيفة وهو الذي مال إليه صاحب الفروع رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يلزم لأنه ليس أهلا للتكليف. وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبي وإن كان غير مميز فإنه يصح منه الحج، ولكن كيف تصح نيته وهو غير مميز؟ قال العلماء: ينوى عنه أو ينوي عنه وليه بقلبه أنه أدخله في الإحرام، ويفعل وليه كل ما يعجز عنه. وليه.
نعم. فيقول لبيك اللهم عن عبد الرحمن أو عن أحمد أو عن محمد. طب إذا كان ينطق الولد قل له قل ورائي لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم كذا، فالذي يقدر عليه يأمره به، والذي لا يقدر عليه يقوم به عنه. نعم.
قال: وفي هذه المناسبة نود أن نبين، هل يجب على من دخل في الحج أن ينوي الطواف بنية مستقلة والسعي بنية مستقلة والرمي كذلك أو لا يشترط؟ قال: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال: إذا أحرم الإنسان بالحج وطاف وسعى على النية الأولى، يعني لم يجدد نيته عند الطواف ولا عند السعي، فإن حجه صحيح. قال تعليلا لقوله: إن الطواف والسعي والوقوف والرمي والمبيت كلها أجزاء من العباد،
كلها
كلها أجزاء من عبادة، فتكفي النية الأولى، كما أن الإنسان إذا صلى ونوى عند الدخول في الصلاة أنه دخل في الصلاة فإنه لا يلزمه أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود، لأنها أجزاء من العبادة، فكذلك الحج
وكذلك الوضوء. يكفي نية واحدة، أنت نويت الوضوء قبل الدخول إليه، لا أنك تنوي مع كل فرض من فرض وضوء نية جديدة، لكن يلزم استصحاب النية، يلزم، فالنية مستصحبة، فأنت تنوي أولا وما يتبعها فيكون تابعا للنية الأولى بالاستصحاب، لكن لو قطعت النية ونويت الانصراف بطل وضوءك، بطلت صلاتك حتى لو لم تخرج من وضوءك ولا صلاتك، فقطعت النية بقلبك، قطعتها، نويت الانصراف، لا سأنصرف. فرق مثل الصوم، نويت القطع بطل الصوم، لكن مثلا أواصل ولا ما أواصل ولا كذا لم ينقطع الصوم، لكن إن نويت القطع انقطع، نويت القطع خروج من العبادة انقطع، حتى ولو كنت متلبسا بالعبادة. فإذا نويت الانصراف من الوضوء، نويت الانصراف بمعنى عزمت، بمعنى انصرف قلبك، لا أنك سا، فإن هذا لم يقع بعد، لكن انصرف قلبك عن العبادة انقطعت، فيلزم الاستصحاب. فنقول يلزم النية عند الوضوء واستصحاب النية إلى آخر الوضوء، يلزم النية عند الصلاة واستصحاب النية إلى آخرها. نعم.
قال: وهذا القول ينبغي أن يؤتى به عند الضرورة،
أن يفتى به
عندنا يؤتى، أن يفتى به عند الضرورة، يعني لو جاءك مستفت يقول: أنا دخلت المسجد الحرام وطفت وفي تلك الساعة لم تكن عندي نية، فهنا ينبغي أن يفتى بأنه لا شيء عليه وأن طوافه صحيح. أما عند السعة فينبغي أن يقال: إنك إذا نويت فأحسن. وهو على كل حال لا بد أن ينوي الطواف، ولكن أحيانا يغيب عن ذهنه أنه طواف الركن أو طواف التطوع وما أشبه ذلك، والله أعلم.
طالما أنه ما في التباس، ما في التباس، يعني أنا مثلا أقوم أتطوع بطواف أو كذا، مو بلازم أن يكون ماذا نية التطوع للفرضية، لأن هذا هو الحال. أو كذلك أنا ذهبت إلى المسجد الحرام لأطوف طواف الإفاضة، لكن عند الابتداء ما نويت الفرض من النفل، ولكن هذا عندي في قلبي، هذا يعني النية مستصحابة موجودة منذ أن خرجت وأنا على ذلك، وليس شيء يقطعها. نعم. أي عبد الرحمن. حتى إيه؟ لا، هو إحنا بنتكلم في مسألة هل يلزم نية عند طواف، نية عند سعي، نية عند كذا، ولا تكفيك النية الأولى؟ فنقول تكفيك النية الأولى، لكن لو أنك أنت انقطعت عن الحج، نويت مثلا تخرج من الحج، يعني تفارق بعد طواف الإفاضة، بعد طوافك مثلا القدوم وسعي الحج مثلا، هل ممكن تنصرف بعد ذلك؟ لا، لأنه يجب الإتمام، يجب الإتمام على ذلك. الله يقول: واتموا الحج والعمرة لله، حتى ولو كنت متنفلا متطوعا فتجب. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم
رضي الله عن الصحابة، عن جابر، عن أبي هريرة، عن أنس، عن أبي موسى الأشعري، عن أبي بن كعب، عن عائشة، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمرو، نقلوا لنا الشريعة، والذين نقلوا لنا هذه الأحاديث نقلنا الشريعة كلها، ولهذا لو لم يكونوا عدول ما صح نقل الشريعة، وبالتالي الطعن في الصحابة طعن في الشريعة، الطعن في الصحابة طعن في الشريعة. لماذا؟ لأن الشريعة لا تقبل إلا من عدول، والطعن فيما يتنافى مع العدالة، فالطعن في الصحابة طعن في الشريعة، ولهذا قبح الله الروافض الكفار. فهؤلاء كفار يكفرون الصحابة رضي الله عنهم إلى نفر قليلا، وبالتالي لا شريعة عندهم مثل التي عندنا. ما يوجد عندهم لا بخاري ولا مسلم ولا ابن جرير ولا ابن كثير ولا مسند أحمد ولا نفس الصحابة يكفرون. ما عندهم حديث قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله قال علي رضي الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام. هذا الذي عندهم نحتوا دينا كذبة نحتوا دينا ونضع أيدينا في ذيهم. والله الأرض أهون. خذوا الأرض وتركوا الدين. الأرض لا تراد لذاتها، الأرض لا تراد لذراتها، الأرض لا تراد لحباتها، الأرض لا تراد لنيلها ولا بحرها ولا نهرها ولا محيطها. الأرض تنال والأرض تراد لإقامة عبودية الله. فإذا لم تجتمع العبودية مع هذه الأرض هاجرت الأرض إلى أرض أعبد ربي، إني مهاجر إلى ربي ليس إلى أرضي. لكن هؤلاء جعلوا الأرض دينا يا أخوان، دينا. وهذا كلام، وهذا كلام. وماذا لو وضعوا أيديهم في أيدي الأوراد؟ ما أهل السنة تركوه؟ وماذا لو أنهم فعلوا؟ أثنوا والوا مدحوا علقوا صورهم. ولهذا لما طلبوا الأرض بغير الدين ابتلوا بالأرض. فإن من قدم شيئا على طاعة الله ابتلي به، ومن طلب الشيء بغير حله عوقب بضده. والمستعجل للأمر قبل آنه يعاقب بحرمانه. فمن طلب غنى بمعصية افتقر وذل وصار عبدا للدرهم، ومن طلب امرأة بغير حل عوقب بها، ومن أراد ولدا بغير طاعة عوقب به، ومن أراد علوا بعلم بغير طاعة عوقب به، ومن أراد أن يجاهد ليقال شجاع عوقب. كل شيء ليس لله تعاقب به. فلما قدمت الأرض على الدين ذللنا. إن لا نحارب بأرضنا ولا بجيشنا بقدر ما نحارب بديننا. بديننا لما نقاتل بديننا، لما نحارب بإيماننا، لكن نعطي للكفر أجازة، ونعطي للضلال أجازة، ونعطي كل هذا اتركه. لا أحد يتكلم. المطبطون المنافقون المخدلون الذين جميع تدريب على جمع مذكر السالم المنتهي بالواو والنون، أو الياء والنون إذا سبق حرف الجر أو كانت منصوب، هذا هو الذي يقدرون عليه. لا تتكلم عن دين، لا تتكلم عن ايه روافض وايه كفر. احنا الان بنلقى ايه؟ نلقى ايه الان؟ الان معركة اسلام وكفر. تقول لي هذا روافض، وتقول هذا بدع، وتقول هذا ضلالات، وتقول هذا كذا. اسكت. يعني انا ما اقاتل لدين. طب ما انا اقاتل لدين ولو استعنت بالكافر. أستعين بالكافر بالدليل من غير مخالفة للدليل والدين. يا كافر تعالى أستعين بالكافر. اسمك كافر، كافر لا أحبك، ما احتجت إلى سيفك، أزنت الشريعة. لكن يا كافر أعلق صورة في الشوارع، كافر أحفظ الصغار الأناشيد في مدحي وثناء عليه، كافر أصلي عند قبره، كافر أقول اجعل قضية الكفر خلف ظهورنا، كافر أقول أنا الابن الروحي لك يا أبا جهل. لو حذفنا الخميني وضعنا أبا جهل وقلنا بأننا الابن الروحي لأبي جهل، ماذا كان يقول الناس؟ والسؤال الذي يطرح نفسه نريد الإجابة بعد 1000 سنة إلى 50 عاما، ما الفرق بين أبي جهل والخميني؟ ما الفرق؟ لكن الجهل، الجهل، الجهل. ولهذا إذا كان هؤلاء يحافظون على معركة الأرض زعما، وإلا والله ما يريدون أرضا ولا عرضا، هؤلاء يريدون أنفسهم. وإلا الأرض مصونة بالإسلام، الأرض مصونة بالسنة، الأرض مصونة بالجهاد الشرعي إن شاء الله. ولكن بينما يبرزون هذه القضية، أبرزوا قضية السنة يا إخوان، أبرزوا قضية السنة، أبرزوا قضية العلم، أبرزوا قضية الأدلة. ولا دم ما يقوى أحد على أن يناقشك بالأدلة، إنما باتهام النيات. يا من تريد أن يعلو اليهود، يا صهاينة، يا مخدرون، يا منافقون، يا من تكرهون، يا من تحبون، يا من، يا أخي تكلم بالعلم، أترك هذه، خلها على جنب، هذه خلها على جنب، تكلم بالعلم، تكلم بالدليل، نحن نأتيك بالدليل، نحن متعودون على هذا. اصبر على السلطان لا تخرج عليه يساويها عملاء، عارفينها أصلا، عارفين. حذر من المبتدع، طعن في علماء، عملاء، طعن في العلماء. قلنا جهاد بشرط طعن في المجاهدين ورفع للكفار المارقين، التهم جاهزة، لكن ناقش بعلم، ناقش. بيلعبوا بالأمة. ياسر برهامي الآن بيقرر اللي احنا بنقرره يا جماعة من زمان، من 13 سنة. مين اللي كان في الميدان؟ مش ياسر برهامي وجماعته؟ مين اللي عمل الثورات ربيع العرب؟ مش كان برهامي وجماعته؟ أسمعوا بالأمس يقول ماذا؟ إن ثورات الربيع العربي دي معد لها في من الغرب من 2006 لما جت وزيرة مش عارف ايه، والناس ما صدقاش لما قالت ان احنا بنضع الفوضى الخلاقة هذه وكذا، واتضربوا في صربة وجاءوا، والشعوب اندفعت الى هذا اندفاعا. انا بتكلم، هو انت مين؟ ما انتش هشام البيان، ولا انت مثلا حد من اهل السنة، لا، ده انت اللي امتلئ الميدان بك. مش انت يا ياسر برهامي؟ مش انت اللي عملت الثورات دي؟ ثورات البطاطس في الاول والطماطم لما طلع مبارك وقال كلمتين كله عيط وخد اعلامه ومشى، بتوع الطماطم واللحمه بقت ب60 جنيه، مشوا على طول. عارفين انتوا فاكرين الخطاب ده؟ عارفين انتوا فاكرين الخطاب بتاع مبارك اللي هو وانا محمد حسني مبارك وسيبوني اموت في، انا كان ممكن اهرب وكان ممكن كذا، انا بقالي 60 سنة مش عارف ايه، وانا بحب بلدي وهنغير القرارات وما فيش اي حاجه خالص، واللي انتوا عاوزين، وانا بحذركم، انا بخاف عليكم، انا بالنسبه لي هسيب واعمل وكذا. الناس حيطت وبكت والاذاعات جات وكل املامي. مين اللي واقف في الميدان؟ من هو؟ الاخوان واذناب الاخوان هم اللي اقوموها. نسيت برامي ولا ايه؟ الا نسيت برامي؟ لا، وبيقول الحمد لله مصر هي البلد الوحيدة من بلاد الثورات العربي القائمة على رجليها إلى الآن. الحمد لله، الحمد لله، مصر هي البلد الوحيد. كل بلاد الثورات هذه والربيع العربي راحت وليس فيها دولة، لكن عندنا دولة، عندنا دولة، عندنا أرض، وعندنا سلطة، وعندنا شعب. الحمد لله، عندنا، الحمد لله. يا الله، ومين اللي ساعد في الثورات؟ ومين اللي كان يريد إسقاط هذه الدولة؟ من هو؟ من هو بمتحدثيك رسميا؟ مين اللي تكلم عن دولة جديدة يا برهامي؟ ألا مين اللي تكلم عن دولة جديدة؟ عارفين أسباب سقوط دولة مباركتية عند وحيد والتصور لدولة جديدة عند وحيد بن عبد السلام بالي؟ عارفين برهامي بيتكلم عن الدولة؟ عارفين هؤلاء يا إخواني، حسان وحويني وعدوي وبرهامي وغير ذلك؟ ألا مش أنتوا أردتم أن يذهب الفلول وأن يأتي بزعمكم؟ والان تم البلد مع الفلول اللي انتوا كنتوا تسموهم فلول، هم الفلول هم اللي ماسكين البلد الان، ومصر في ازمه ومصر بتحارب ومصر كذا، وبفضل الله. لا، طب ما هو الفلول دي اللي ماسكاها، ولا انتوا اللي ماسكينها؟ مش دول الفلول اللي انتوا بتقولوا عليهم فلول؟ طب ما هم موجودون اهم من فضل الله عز وجل. ولا يتكلم باثر ولا سنه ابدا، انما هي رؤيه، يعني بيتكلم عن واقع الان كانه ايه، كان محلل سياسي ان كل البلاد وقعت وكذا والثورة اللي دفع لها الشعوب، لان الغرب اصلا جوع البلاد وبعدين ازز الشعوب عشان تعمل ثورات، والشعوب بقى اندفعوا في الثورات دي ومساكين، وكأن بيتكلم مثل ما نتكلم تماما، وكأننا نحلل. الناس دي بتنسى. وليه اخواني قبل وبعد، قبل وبعد، دول اوراق عمل فاسدة باطلة. الان طب والعمل اللي انت بتقوم الان به بزعمك انك بتنصر الدين بحزبك الان، سيأتي يوم تركل بالاقدام وتقول انا كنت اظن، كنت اعتقد ان الحزب ينفع، لكن احنا بنعتزل هذا لانه الحزب اتضح انه مثل ما قلتم تماما. يبدو ان كان شفيق احسن، او كان عهد مبارك احسن، او كما قالوا. يبدو ايه ده؟ بالامس ده كنت تقول لو نجح فلان هنخليها دم للركب، يعني انت على سيادتك دم الركب يعني 70 سنتي، الا اذا كانت ركبه محمد مرسي يبقى مثلا ممكن 35، خلاها 35 ركبه محمد مرسي، قصد محمد مرسي الطالب مش محمد مرسي هذا. نعم مثلا خلاها ركبه ياسر مثلا، ركبه عبد الرحمن، لا عبد الرحمن طول شوي خلاص، يعني لو كانت ركبه الشيخ علاء مشكله، لكن خلاها الركبه الصغير. ايه يا اخواني العبث هذا يا اخواني، ايه العبث هذا يا اخواني؟ هتخليها دم للركب وبعدين بعدها باشهر يبدو ان كان فلان كان افضل. يبدو هو احنا في ايران بتجربوا فينا في الطب؟ في ايران احنا جربوا تجارب على الفئران؟ وقبل ذلك حماس، واليوم حماس، اليوم السنية وغدا الخلفية، اليوم مع الروافض دواجب وامس مع الروافض دمار، خط فاصل العقيدة، خط فاصل، خط احمر. فين ده بالخط الاحمر؟ لانها عقيدتهم، لانها منهجهم. انما لو كانت منهج السنة، السنة ما تتغير. لهذا لابد ان نجاهد بالايه، وان ندعو بالسنن، وان نحارب بالسنن، وان نتزوج بالسنن. السنن ده جزئية، انتوا استنكرتم جاد بالسنن، وما لو قلنا نحكم بالسنن، وما لو قلنا نتزوج بالسنن، وما لو قلنا نوالي ونعادي بالسنن، وما لو قلنا ننفق بالسنن، وما لو قلنا نتزوج بالسنن، وما لو قلنا نربي اولادنا بالسنن، وما لو قلنا نبني اعلامنا بالسنن، وما لو قلنا نبني تعليمنا بالسنن، وما لو قلنا نبني اقتصادنا بالسنن، وما لو قلنا نحارب بالسنن، وما لو قلنا ان السنن حياة كاملة. ما اهلي لهم واصحابي، ضاقت صدوركم بكلمة كأنها سبحان الله القنبلة الحقيقية في تلك المعركة، وهي فعلا القنبلة الحقيقية في هذه المعركة والتي قبلها والتي سأتي بعدها، هي المعركة منذ ان كانت سنن الى ان تقبض ارواح المؤمنين فلا يبقى من يقول السنن. إنما طالما في مؤمن على وجه الأرض فالعنوان جاهد بالسنن، طالما أن في مؤمن على وجه الأرض فالعنوان جاهد بالسنن. إنها السنن، إنها السنن، هذه سنن الأنبياء، هذه سنن الأنبياء، سنن المرسلين، سنن أولياء الله المتقين. لماذا ضيق صدرك بالسنن ويقال هذا جاهل، هذا مغفل، هذا ما يفهم، هذا ما أدري، هذا؟ وجاهدوا السنن، وتنتهي المعركة إلى فريقين، جاهد بالسنن، جاهد السنن. نعم. فأقول رضي الله عن الصحابة حينما يقرأ الإنسان عن أبي موسى الأشعري، ما تفوتها أبدا، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها، عن جابر بن عبد الله، أئمة حفظ الله لنا بهم الدين ورووا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. نعم.
قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Thank you.
وبعدين وعملت ايه لما حد قال لك كده؟ طيب الكلام عدالة الصحابة دي كلية عامة ولا خاصة بالوليد هنا؟ طب هو بيناقشك بالخاص، عملت ايه انت؟ يبقى لازم تعاقب، لازم تعاقب، لازم منك تعاقب لما تدخل معركة انت لا تحسنها، لازم تعاقب، لازم. انت داخل معركة هو لا يتفق معك ان اصحاب عدول، هو عنده الاثر، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ لو انت نقلت عدالة اصحابه باجماعات الامة وسكت ما فيش مشكلة، انما انت بتناقش شعراوي بيقول لك كذا، يبقى لازم ترد بالايه؟ بالموضع الخاص، الموطن الخاص، لازم تجيب الموطن الخاص. الاثر ده ثابت ولا لا؟ ادا واحد. الثاني، لما يثبت الشيء عن الصحابي يثبت ليه انك منافق، يبقى انا اقول هذا منافق. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، لازم تخدوا المعركة كاملة الادوات، اللي بخنجر بخنجر، واحد محتاج خنجر يموت بيه تجيب له طيارة، خسرت انت ثمن الطائرة، واحد يحتاج طائرة تجيب له خنجر، مش هينفع. لازم يكون معاك مسلح، معاك الخنجر، معاك الرشاش، ومعاك الطائرة، معاك الصاروخ، معاك الدبابة، معاك كل شيء، معاك الحرب المعنوية، اهزمه. طب اخطر امامه كده، تباح في الحروب كده؟ تباح، دي كلها اسلحة، سلاح الاعلامي، سلاح الخلعة، سلاح، لازم لازم كنت ينبغي انك انت ترجع شوف الاثر هذا ايه، وشوف وضعه ايه، وشوف كلام العلماء ايه، واذا اشكل عليك شيء هذا قوله، انما انت بتفترض ان هو مثلك تماما متفق علينا على الصحابة، فلما تنزل مثلا هذا الانسان بيطعن كذا وبس تنبه عليه، يبقى خلاص انت كل هذا الكلام، نعم انت تخبرني بهذا، ليه انا واياك متفقون على هذه المسألة، إنما أنت بتناقش خصما، يبقى لازم ترجع إلى الثبوت، لأنه أهل البدع لا يوثق بنقولاتهم أبدا، لا يوثق بنقل، يبقى ترجع إلى الأصل وبعد ذلك تبني على هذا، إن ضعف يبقى كفى الله المؤمنين القتال، وإذا صح يبقى نلجأ إلى التأويل الذي لا يخالف الإجماع الذي عليه الأمة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفورا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية، وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح.
يعني أحد المتصدقين أو أحد المصدقين، مثل أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ.
فدل هذا على أن النون في التثنية يفتح ما قبلها وتكسر، تكسر ويفتح ما قبلها. الطالبين، المتصدقين، الرجلين، إنما الجمع يكسر ما قبلها وتفتح. متصدقين، المسلمين، المسلمين، متصدقين. نعم نعم. ماذا اتقال فيه ايه؟ طب وايه الاشكاليه؟ ويقول ايه بالايه؟ نعم. انت عدت بتخاف من الزبادي دلوقتي. عدنا بنخاف من الزبادي دلوقتي. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
عموما احنا بناخذ حموه الموسى، انتوا قاعدين ما شاء الله لكم الغلم، الغنم وليس عليكم غرب.
قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفورا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد.
نعم. الذي ينفذ ما أمر به. نعم، ينفذه ويخرجه فيما وكل فيه. نعم، فهو مسلم احترازا من الكافر، لأن الكافر ما يقبل له عمل حتى ولو كان صادقا، لكن قد يطعم بصدقه، يطعم بحسنة يفعلها في الدنيا، لكن ليس له الأجر عند الله. نعم.
قال: متفق عليه الخازن مبتدأ وأحد المتصدقين خبر، يعني أن الخازن الذي جمع هذه الأوصاف الأربعة.
طب لماذا ذكر شيخ الإعراب هذا؟ يقول الخازن مبتدأ وأحد المتصدقين الخبر، ليه؟ لطول الفاصل بين المبتدأ والخبر. قال: خازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. الخبر ما تمت به الفائدة، سواء كانت عاقب المبتدأ مباشرة أو بعدها. ولهذا الخازن المسلم الأمين. طب لو الخازن مسلم أمين بقت مبتدأ وخبر، لما الخازن المسلم صارت المسلم، هذه صفة للمبتدأ وليست خبرا عنه. الطالب الحاذق الذكي اللبيب الذكي وغير ذلك طالب مجتهد أو طالب جيد. لكن لو قلت الطالب حاذق الطالب ذكي صارت مبتدأ وخبر، لما هذه أوصفت للمبتدأ، أين الخبر؟ لم يأتي بعد. ولهذا لو أنت قلت في الأذان إيه؟ أشهد أن محمدا رسول الله، هيقول لك العربي لو بيسمعك العربي لك ماله، تقول أشهد أن محمدا رسول الله، يقول لك ماله يعني ماله، أشهد أن محمدا رسول الله، يقول لك تمام كده تمام. هو أنا قلت حاجة، ما نفسي قلت، ما هو نفسي اللي قلته، أنا قلت أشهد أن محمدا رسول الله اعترضت، قلت أشهد أن محمدا رسول الله اعترضت، ما هو هو، لأنه ما يدري بقى هو ماذا قال. أشهد أن محمد رسول الله، رسول دي صفة لمحمد، هي ماله بقى، لكن أشهد أن محمدا رسوله بعد خبر، خبر، إنما هذه صفة. أشهد أن محمد رسول الله، نبي الله، خير رسل الله، واجب الإيمان به. نعم. فلهذا لما طال الفصل بين الخازن وبين أحد المصدقين بين المبتدأ والخبر نبه على هذا، يعني قال انتبه الخازن المسلم الأمين أحد المتصدقين. نعم. ودي كلها بتسمى جملة اعتراضية. نعم.
قال: يعني أن الخازن الذي جمع هذه الأوصاف الأربعة المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به طيبة
ما أمر به
طيبة به نفسه،
هذا الثالث. نعم.
فهو مسلم احترازا من الكافر
فيدفعه إلى الذي أمر له به، هذا الرابع. يبقى مسلم أمين ينفذ ما أمر به فيعطيه كما مفرن طيبة نفسه فيدفعه إلى الذي أمر، هذا الرابع. نعم.
قال: فالخازن إذا كان كافرا وإن كان أمينا وينفذ ما أمر به ليس له أجر، لأن الكفار لا أجر لهم في الآخرة فيما عملوا من الخير.
قاعدة ليس للكافر حسنة في الآخرة، دليل ذلك قول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. نعم.
قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما إذا عمل خيرا ثم أسلم فإنه يسلم على ما أسلف من خير ويعطى أجره. الوصف الثاني الأمين، يعني الذي أدى ما أؤتمن عليه فحفظ المال ولم يفسده ولم يفرط فيه ولم يتعد فيه. الوصف الثالث الذي ينفذ ما أمر به، يعني يفعله، لأن من الناس من يكون أمينا لكنه متكاسل، فهذا أمين ومنفذ يفعل ما أمر به فيجمع أو فيجمع بين القوة والأمانة.
تباتم، يعني ممكن أنت الآن دين ما شاء الله، يعني لو استؤمنت على مال الأرض لكنت أمينا بذلك، لكنك مغفل، لكنك ضعيف، يضحك عليك، ممكن واحد يجي معك ويتحدث معك ويسرق المفتاح، ممكن واحد يأخذ من المخزن وانت ما تدري أصلا، مغفل، ما عندك خبرة أو عندك غفلة. تعرفون أن بعض الناس قد يكون غاية في الصلاح وأمين فعلا وأمين لكن يورط، تجعله على مخزن يسرق، تجعله على كذا، ليس يعني بالقوي. وفي ناس قوية وعند الحد يعني الواجب من الأمانة، فهذا عند قوة، وعند حد أدنى اللي هو لا يكون به خائنا. وفي واحد قوي جدا بارع، عارفين في ناس محاسبين وناس أمناء مخازن يعني كالخبراء، ولكن ليس بأمين، يسرق يلفق يرتب أوراق، ماهر ماهر يسرق. ناس من هؤلاء سرقوا ملايين، يوم أن كان الألف جنيه يا أخواني يقال معي أرنب، معي أرنب، كان يسمون الأرنب، الوقت ما أقول يسمى كذا، لا يسمى شيئا، لكن يوم كان الألف يسمى أرنب، يوم كنت تشير الفدان بألفين، يوم كنت تخطب بسبعمائة جنيه أو كذا، كان ناس بتسرق مئات الألوف. أعرف واحد من شوف من 40 سنة يمكن كان سرق 1.5 مليون أو شيء من هذا. فبعض الناس عنده أخواني حاذق خبير خبير. العصفورة بتسمع زي قطه طبع بيت، معنى ممكن صورة آخر صورة، مش معنى يعني قطه طبع بيت فلس، والله مش عارف جايبينها القطة مني كمان القطة. فإذا قد توجد القوة ولا توجد الأمانة، طب قد توجد الأمانة ولا توجد القوة، ومثل هذا لا يصلح ومثل هذا لا يصلح، إنما نحتاج ماذا؟ القوي الأمين الذي عند لو عند أصل هذا وأصل هذا، هذا أقوى ممن عنده أصل كامل وعدم وجود الأصل الآخر. لكن لو احنا أخذنا الرجل المناسب في المكان المناسب، حتى ولو كان في ديانته يعني هذا شيخ وطالب علم، بس لكن ما يصلح في هذا الباب. يصلح مين؟ يصلح الأستاذ محمد الرجل المحترم المؤدب الأمين، ولكن ليس بطالب علم، ولكن ليس، لكن يصلح في المجال ده، يصلح في المجال هذا، توزيع الصدقات، خذ هذه عربية تريلا كبرى مواد غذائية وكذا، شوف وزعها الفقراء في البلد، عامل هو إحصاء وعامل كشف وعامل كذا، وعارف الناس وجارة كل واحد وأمين وكل واحد كذا 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 إلى آخره، أمين. لكن ما هو بطالب علم، ما هو بشيخ، هذا يقدم على الشيخ اللي ما يصدق. ممكن تأتي المرأة تبكي يعطيها نصف السيارة مثلا، وهي يصدق فيها وجاء أباهم عشاء يبكون، ما عنده خبرة، ما عنده حنكة، ما عنده كذا، حتى في باب العلم. ولهذا وده اللي قصده مالك، ان ما يؤخذ العلم المغفل هذا، حتى كان يقول او يعني ذكر عنه، كان يقول كلهم ارجو دعوته ولا اكتب حديثه، يعني هم من الصلاح ما ارجو به دعوته، اقول ادعوني، لكن في نفس الوقت لا اكتب حديثه، لان في جانب الحديث يلقن يدخل عليه في حديثه، عنده غفله. فنفس المساله باب الولايه يحتاج الى ماذا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسامة بن زيد هنا، هل لأنه أفضل الصحابة؟ لا، الأفضلية شيء والموضع هذا شيء آخر، فلابد أن يوسد الأمر إلى أهله، أهله الذين يناسبون كل أمن على حال، نعم يناسبون كل أمن. أنا أريد أن أفتح محل الآن أو مشروع الآن مثلا معين يدر على الدعوة مثلا كذا، أقول يا شيخ فلان وشيخ علان أفضل طلبة علم عندي، لا، أنا أشوف أفضل خبرة في السوق، بس حرامي ما يصلح. لكن يكون أمين، رجل يواظب على صلاة الخمس، رجل على السنة وكذا، وإن لم يكن طالب علم لا يحفظ القرآن لكن يحفظ الأموال. فهناك موضع أحتاج لحافظ القرآن لا لحافظ المال، وهناك موضع أحتاج لحافظ المال ولو لم يحفظ القرآن. إذا جاء موضع السيف فله خبرات. أنا الآن شوف مثلا أهل الحروب وأهل كذا، يعني أنا الآن أقول لا أريد لا وزير دفاع ولا وزير خارجية ولا وزير داخلية ولا وزير مالية، اتركوا هذا، تعال يا شيخ فلان اجلس مكان وزير الدفاع، تعال يا شيخ فلان روح عند مكان وزير الداخلية، تعال يا شيخ فلان كذا، لا. لكن أنا أقول يا وزير الداخلية خليك مكانك واجلس معايا يا شيخ فلان كن بطانته، وانت فلان خليك مكانك واجلس معايا يا شيخ فلان تكون بطانته. انما انت تدير معارك، انت تدير سياسة لها ارباب ولها اهلها، فلابد ان يكون الامر موسدا لماذا؟ لاهله. اظن احنا جميعا مثلا ممكن كنا نقول مثلا لما جاءتنا بعض الاشياء يقول مثلا اليهود ضربوا مثلا جندي مش عارف ايه وقالوا هذا لا نقصده، وبعدين شوية وجلنا صاروخ تاني وقع مش عارف في ايه، اصل جايلنا من جهة كذا ولا نقصده. اظن احنا كلنا بنقول لا ده لعبة بقى، يعني لابد لا نتصرف بقى ونرد. لا، حتى ولو كان عمد، حتى ولو كان هم بيقولوا ايه احنا غير قصد ده، افترضنا مثلا، افترض لك يعني الساسة لهم امور، لهم ترتيبات، الساسة لهم ترتيبات، اهل الخبرة هؤلاء لهم ترتيبات وعقول، ناس مولودة في هذا، مولودة في هذا الباب، ولهذا يوسد الامر الى اهله، يوسد الامر الى اهله. انا ما احتاج اجيب واحد، نعمل مثلا انتخاب، اجيب واحد من مدير شركة مش عارف ايه الاتصالات يبقى رئيس جمهورية، لا، احنا يولى الاصلح، يولى النافع، يولى صاحب الخبرة، يولى هكذا. فهذه امور يوسد فيها الامر الى ايه؟ اهله. الجيوش لها قادة، والسياسة لها قادة، واهل الاقتصاد والاقتصاد لهم له قادة وخبرة، وكل ميدان له، لكن بشرط وجود أصل الأمانة، أصل الدين، أصل الدين، لأن لا يكون الفاجر، لا، أصل الدين، أصل الدين. لكن ما هو بالعالم، لو وجد العالم وهو في نفس وقت الخبير، هذا خير على خير ونور على نور. نعم.
قال: الوصف الرابع أن تكون طيبة به نفسه، إذا نفذ وأعطى ما أمر به أعطاه وهو طيبة به نفسه، يعني لا يمن على المعطى أو
المعطى، نعم،
لا يمن على المعطى أو يظهر أن له فضلا عليه،
أو يظهر أن له فضلا عليه. فأنت أمين أصلا، أنت رجل وكيل، فلا تذهب إليه وتشعر بأن هذا منك، ليس أنك وكيل، فتكون لك من عليه، تلقاه بعدك وأنا فعلت وأنا فعلت، إنما أنت رجل وكيل. نعم، تقول الله هذا ليس من عندي، هذا من أهل الخير، فيقول لك لكنك أنت مشكور، جزاك الله خير إنك ذكرت أهل الخير بي وكذا، جزاك الله خير لأنك دللت يعني علي وكذا. نعم.
قال: فهذا يكون أحد المتصدقين مع أنه لم يدفع من ماله فلسا واحدا. مثال ذلك رجل عنده مال،
ليه؟ لأنه متعاون مع المتصدق، متعاون معه، دل عليه، فعل الصدقة وأجرها في نفسه. كم من أناس قد يستخرج مئات الألوف والملايين من أهل الخير لولا لما أخرجوه. ليه بقى؟ طريقة عرض، طريقة عرض. والله الحمد لله احنا عندنا الحمد لله دعوة او طلبة علم او كذا، وفي ناس يخو فقراء يعني عفيفون وكذا وكذا، والله الصدقة. تخيل لو ان الانسان وضع صدقة في العلم، في كتاب لطلبة علم، في كذا وكذا، هذا سيحصل به خير عظيم جدا، ويكون هذا في ميزان حسناتك وكذا. هو يقول لك ماذا؟ طب اعطيني هؤلاء، اعطيني اسماء هؤلاء، من هؤلاء هم؟ اعطيني جزاك الله خير، انا ودي هذا. يبقى انت استخرجت منه، استخرجت منه هذا المال، فأنت أحد المتصدقين. نعم. كان في بعض طلبة العلم وإحنا في المملكة من السعوديين يعني أهل الخير، الرجل هذا أنا ما رأت عيني يعني ناية مثله، يعني في هذا يعتبر إيه يعني قناص التجار، هذا معروف كده، كان في الرياض معروف، معروف يعني كلمة بعد العشاء كده ويروح مع التاجر وحضرها، يعني كان يديله مثلا الشيك بمليون ريال، سهل جدا جدا، معروف كده، هذا معروف. ومع ذلك كان امينا جدا، كان رجل امين، يعني هو عند الفقراء ربما ما احبوه يعني بكثره. ليه؟ ما يعطى اي احد كده، محاكمه، محاكمه، ولامانتك الناس يعطونه. بس كان له اسلوب رهيب، انا كنت يعني أرى في بعض المواضع أسلوبها عجيب عجيب في استخراج الأموال من الأغنياء، عجيب. ف فهذا توفيق، فهذا أحد المتصدقين. نعم.
قال مثال ذلك رجل عنده مال وكان
حتى مرة أخذ من أحد المشايخ قلم بيكتب به، فبعد ما كتب هو أخذ يعني أعطني قلمك لو سمحت وبيكتب كذا، بعد ما أخذ أقول سبحان الله شوف قلمك يعني شوف كتبت به إيه، ولعل الله عز وجل إنه ينفع بالشفاعة دي ويقول لك قال يعني قلمي وهتمن علي به كمان، يعني القلم قلمي وصرت أنا اللي تمن علي به، فكان له أسلوب طريقة يعني أخذ منه القلم ومع ذلك شوف كذا قلم وكتب ايه وفعل ايه، قال يعني خدت قلمي وكمان المنة ايضا لك علي فيه. نعم. فبعض الناس موفق في هذا الباب، وكان هو ذكي، كان من خواص طلبة الشيخ ابن باز، فانا حتى كنت اقول له انت ما في وقت يعني للطلب كذا، قال والله انا يعني اتمنى، وفعلا كان يتمنى بس كأن الباب ده فتح له، كأن هذا الباب يعني من ابواب اللي فتحت ايه له، فأثر طبعا على حضوره، يعني كان من خواص الشيخ والشيخ يعرفه وكان يكلفه بمهمات كثيرة، لكن الباب هذا كان بابا عجيبا جدا، مما يدل كما قلت لك على ان في واحد سبحان الله تراه في الحلقة ينفع في باب، وهذا تراه في كذا في بعض الناس في الإصلاح، إصلاح بين الناس عنده طريقة في جمع المتخاصمين وطريقة عجيبة جدا، طريقة وتأثير روح، ويبذل نفسه ويبلغ هنا كلمة معينة ويبلغ هنا كلمة معينة، يؤلف بين المتخاصمين مش أي حاجة، في واحد يورط في واحد يشعل يجعل الشمعة يجعلها قنبلة، وفي واحد لا يجعل القنبلة ولا شيء، لا يا أخي لا 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 والله بيحبك أصلا، والله قال لي كذا كذا كذا، بس قوم يا أخي أنت تكون خير الرجلين يا أخي، بس قوم معايا وكذا وكذا، عنده لباقة وعنده فهم وعنده استيعاب وعنده كذا، ده باب يفتح لبعض الناس، بعض الناس يصلح في هذا الباب ويجيد في هذا الباب. المهم أن يكون الإنسان على الباب الذي يحسنه وينفع الله عز وجل به. إذن في باب الصدقة أنت أحد المتصدقين، في باب العلم أنت أحد الرجلين الذين نفع الله عز وجل بك، أنت دللت الطالب على أن يحضر للشيخ شيخ سنة وانت ما بتحضر، أنت دللت الطالب على كتاب سلفي خذ هذا الكتاب، أنت قلت أنا أكفل هذا الطالب، فصار هذا في ميزان حسناتك، كل ما يطلبه الطالب ويحصل به نفع هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله، فالدال على الخير كفاعله. نعم.
قال مثال ذلك رجل عنده مال وكان أمين صندوق المال مسلما أمينا ينفذ ما أمره به ويعطيه صاحبه طيبة به نفسه، فإذا قال له صاحب الصندوق يا فلان أعطي هذا الفقير 10,000 ريال فأعطاه على الوصف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كالذي تصدق 10,000 ريال من غير أن ينقص من أجر المتصدق شيئا، ولكنه فضل من الله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على أن فضل الأمانة وعلى فضل التنفيذ فيما وكل فيه وعدم التفريط فيه، ودليل على أن التعاون على البر والتقوى يكتب لمن أعان مثل ما يكتب لمن فعل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله الموفق.
الحمد لله رب العالمين. نعم. نعم.
قال قتادة رحمه الله تعالى ابن آدم إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلا بنشاط فإن نفسك إلى السآمة وإلى الفترة وإلى الملل أميل، ولكن المؤمن هو المتحامل والمؤمن المتقوي، وإن المؤمنين هم العجاجون إلى الله بالليل والنهار، وما زال المؤمنون يقولون ربنا ربنا في السر والعلانية حتى استجاب لهم.